أصدقاء الله ثلاث بنات، ثلاث رجال، ثلاثة رجال وبنتا. نعم. الكبير اشتغل وكسب بعيد عن أهله. نعم. والأوسط أبوه اشتراه شقة له هو باسمه. يعني اشترى الشقة للأوسط وجلس فيها الأصغر. أيوة، بيت العيلة، وبنى للصغير شقة، ولا بتاعت هي شقة واحدة وهي باسم الأوسط، ولكن جلس فيها الأصغر باسم الأب. بره بيت العيلة، وقال للأصغر خد بيت العيلة أنت بقى. والبنت. طيب. هذا ميراث للكل، لكن البنت لها حق، البنت لها السبع في الميراث ده كله. إن كانت الأم مش موجودة اللي هي زوجة الرجل مش موجودة، يبقى البنت لها السبع، وكل واحد من الأولاد له ثلث، يعني تقسم التركة على سبعة، كل واحد له 2 من 7، والبنت لها 1 من 7. لكن هنيجي على الأوسط، هو اشترى شقة من ماله ولا أبوه اللي اشتراها له؟ تمام. لما هنقسم من جملة الميراث قيمة الشقة الآن، يعني هنقدر بيت العيلة اللي تركوا الوالد بكم، هنقدره، وإذا كان 2 على 7 يساوي ثمن الشقة اللي خدها الأوسط، يبقى الأوسط لن يرث شيء كفاية عليه شقته. إن كان أقل يدفع الفرق، وإن كان أكثر ياخد الفرق. تمام. ولا بد من التقسيم الشرعي. بارك الله فيك. ما هو طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحن نسير في مواقف من تاريخ أمتنا ونسرد التاريخ ونختار منه المواقف التي فيها عبر وعظات لنتعلم منها، ولا نقف عند التفاصيل. لكن لما جينا فتح مصر، يعني صار لنا 5 محاضرات الآن في فتح مصر وما زلنا، فهذا من باب التعصب. من باب التعصب؟ لا، مش ليس من باب التعصب، وإنما من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر وأوصى الصحابة بالأقباط. يعني ما معنى أقباط؟ إيجيبشنز، مصريين. أوصى بالأقباط خيرا صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل فتح مصر ممتعة، وفيها تطبيقات السنة وتطبيقات أحكام الشرع، وعمر بن العاص رضي الله عنه كان نموذجا في التطبيق. ولذا عمر بن العاص رضي الله عنه من الفضل العظيم على المصريين، يعني ده من فضل الله على المصريين. ومع ذلك للأسف معظم المصريين قد يسبون عمر بن العاص رضي الله عنه، بل يفضلون عليه غيره، سبحان الله. لأن مصر جاءت عليها أوقات كثيرة كما سيأتي، فضلك بس 350 سنة وستصير شيعية. وبعد ذلك إلى الآن، قال الخميني صدق وهو كذوب، مصر شيعية الهوى سنية المذهب. ولذا المصريين يفضل الحسن والحسين على عمر وعلى كل الصحابة. وإذا آل البيت ما داد سيدنا الحسين، ما داد يا أبا العينين، ما عرف من أبا العينين، ما أن كل إنسان هو أبو عينين. لكن عند المصريين فعلا هناك تعصب بسبب وجود الفاطميين والصوفية والشيعة لآل البيت. لا، نحب آل البيت، لكن كل آل البيت لغاية ما يرث الله الأرض ومن عليها، وآل البيت اللي كانوا موجودين فيهم فاطمة وعلي بن أبي طالب وزوجات النبي كلهم لا يساوي أبو بكر. أبو بكر أفضل من آل البيت جميع، وعمر رضي الله عنه أفضل من آل البيت جميع، وعثمان رضي الله عنه أفضل من آل البيت جميعا، وليس الثلاثة من آل البيت. لكن أنت هل ستجد في شيعية الهوى سنية المذهب تفضيل عثمان على آل البيت كلهم؟ طيب. المهم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح الاسكندريه مرتين، لان الاسكندريه دي شيء ومصر كلها شيء ثاني، لان الاسكندريه كانت اعظم مدينه على وجه الارض، اعظم مدينه، وهي قبله العالم. ولما يقال في اي مكان في الدنيا المدينه، يعني بعد الاسلام يصير المدينه يعني مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظلت في الحضارات الأخرى والمجتمعات الأخرى الإسكندرية هي أعظم مدينة في العالم، لدرجة يقولون مصر المضافة إلى الإسكندرية وليس إسكندرية مضافة إلى مصر، كلها تابعة للإسكندرية. والأقباط من عندك بقى، من سلطيس يعني من دوانهور، لما بعد النوبة وأبو سمبل وأوائل السودان، كل هذا اسمه الأقباط، كل هذا اسمه الأقباط. واسم قبط قبط صار يذهب 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 لغاية ما بقي في بلد سموه قبط أو قف، لأن البي والفه بينهما تبادل. يعني كلكم تعرفون فيلسوف اسمه أفلاطون، سمعتوا عنه أفلاطون؟ طب ده بالإنجليزي بليتو، وهو باليوناني اسمه بلاتون. فالبه والفه بينهم تبادل، فقفت بلدة قفط، ما هي أصلا قبط، فدي الوحيدة اللي احتفظت باسم ايه، فكلمة قبط وأقباط يعني مصريين. طيب، فعمر بن العاص رضي الله عنه لما دخل من سينا، وبعدين دخل على السويس فرم، وفضل فضل فضل لغاية ما دخل المنطقة المصر القديمة وعمل الفسطاط والكلام ده كله، وبعدين فتح الإسكندرية، فتح الإسكندرية مرتين، لأن مرة اتفتحت ورجع تاني الروم سلطهم قيصر وانقلبوا وحربت مرة أخرى، وعمل خطط، وهو اللي عمل الجيزة وفصلها وأشياء كثيرة عمرو بن العاص اللي أنا عملها، وعمل المسجد اللي هو مسجد عمرو بن العاص، وده أول مسجد في مصر. لما أبطأ على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية جلس فقال: إني فكرت في هذا الأمر، فإنه لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله، يعني بالأنصار. فدعا عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت من كبار الأنصار، من كبار الأنصار، وهو رجل أسود طويل رضي الله عنه، فعقد له قيادة، فتح الله على يديه الإسكندرية، وكان ذلك في سنة 20. وقال الليث بن سعد رحمه الله: لما هزم الله الروم وفتح الإسكندرية هرب الروم في البر والبحر. فخلف عمرو بن العاص رضي الله عنه 1000 رجل من أصحابه، ومضى يطلب الهاربين برا أم بحرا، بر، لأن الإسلام المسلمين لم يكن عندهم أي قوة ولا قارب، حتى ما عندهم قوة بحرية، لغاية ما يجي معاوية رضي الله عنه ويأسس أول أسطول بحري في العالم الإسلامي. أول مرة يتعمل بحرية أو أسطول إسلامي كان على إيد الملك العظيم الخليفة معاوية رضي الله عنه، وأول قائد بحرية هو يزيد بن معاوية، ده أول قائد بحري، أول قائد بحري، وهذا في الجنة. طيب، فطلبهم في البر، فلما علم الروم رجعوا من البحر إلى الإسكندرية، فقتلوا المسلمين في الإسكندرية إلا من هرب منهم. فكر عمرو بن العاص رضي الله عنه راجعا، ففتح الإسكندرية للمرة الثانية، وأقام بها، وكتب إلى عمر رضي الله عنه: إن الله قد فتح علينا الإسكندرية عنوة. يبقى مرة شبه عنوة ومرة إيش؟ عنوة، بغير عقد ولا عهد، فتحناها بالقوة بالسلاح. يعني معناه إيش؟ ماذا يريد منها؟ إحنا فتحناها بالسلاح، يبقى نقسم. إسكندرية أعظم مدينة في العالم، وأرقى مدينة في العالم، وأغنى من الكنوز والذهب، منطقة الشط مليانة كنوز، ويريد المسلمون يعملوا قوم. طبعا، لكن عمر بن الخطاب نراعي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم أهل مصر مهما عملوا يعني تتجاوز عنه. فكتب إليه: فتحناها عنوة. واللبيب طبعا يفهم ما المقصود، يأذن لنا يا أمير المؤمنين أن نقسم الإسكندرية، والنساء إسكندرية الرومانيات واليونانيات سبايا فكتب إليه عمر يقبح رأيه: إياك تمس أهل الإسكندرية ولا تقسمهم ولا تستعبد أهلها، ولا مع أن المقوقس كان يريد هذا، ولا تستعبد أهلها ولا تقسم نساءها ولا أموالها ولا أي شيء، ويأمره ألا يجاوزها، يعني خليك في الإسكندرية والقيادة الإسلامية لكن لا تستعبد الناس. وقيل بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج وافدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بالفتح، فقال له معاوية أي ابن خديج: تريد ترسلني إلى عمر؟ اكتب لي كتاب، رسالة شفوية، لا أريد كتابا. قال له عمرو: وما تصنع بالكتاب؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة وتبلغ ما رأيت وحضرت؟ أنت بنفسك شايف ومشارك معنا في كل شيء، فلما قدم على عمر وأخبره بفتح الإسكندرية خر عمر ساجدا. سجدة إيه؟ وهذه السجدة استلزم لها الوضوء؟ لا، وممكن تكون إلى غير القبلة كمان. ها؟ غير إيه؟ عورة، ممكن غير ستر العورة. فإذا جاءك خبر مفرح ولم تتمالك نفسك اسجد حتى لو لم تكن على وضوء. وقال الحمد لله. ولكن الحمد لله، طيب وبعد الحمد لله لا يوجد ايش؟ تقسيم. ياك، لا تقسم ولا. وكتب عمرو بن العاص خطابا اخر الى امير المؤمنين: اما بعد فاني فتحت مدينه لا اصف ما فيها، يعني لا اقدر على وصف ما فيها، غير اني اصبت فيها 4000 منيه ب4000 حمام. الكلام ده ذكرناه المره السابقه. ايوه نعم، 4000 منيا منطقه، كل منطقه فيها حمام عام. حمام عام جزء للرجال وجزء للنساء، قلت لك الاسكندريه مليئه بالحمامات، لدرجه ان هيئه الاثار الان واقسام الاثار الان كانت قدمت طلبات للرئيس السادات وبعدين للرئيس مبارك رحمه الله عليهما بانه يسمح بالحفر لازاله منطقه محطه الرمل لارقى منطقه في اسكندريه. بتوع الاثار يريدون انك تشيل شارع سعد زغلول وشارع صفية زغلول ومحط الرمل كلها من كوم الدكه هنا كده لغايه الشط كده ولغايه المنشيه، كل المنطقه دي تعوم على حمامات وبيوت رومانيه قديمه ومواسير رومانيه واشياء، ممكن العالم كله يجي يشاهد هذا العظمه. ولذا كان الارض احيانا تغور والناس تقع في هذه المنطقه التي هناك، هذه منطقه تعوم على اثار رومانيه وعلى آثار قديمة جدا. هذه كلها رآها عمرو بن العاص رضي الله عنه، رأى كل هذه الأشياء العظيمة جدا. وكان في الإسكندرية في 40,000 يهودي يعيشون ولهم حي مخصوص، وفيها 400 ملهى للملوك، يعني أماكن يعني للنزهة والفسح خاصة بالأمراء والملوك. ليس من المنطقة اللي فيها، طبعا مكتبة الإسكندرية كانت موجودة، وزعموا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرق مكتبة الإسكندرية، وهذا كلام باطل. مكتبة الإسكندرية كان فيها 11,000 مجلدا مكتوبة بالبردي، وثائق فيها الطب والهندسة والكيمياء والعلوم اليونانية والرومانية القديمة كلها. الكتب الأجنبية المؤلفة الآن، في واحد اسمه هايدروس بيل كتب أنه أثبت التاريخ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل الإسكندرية حرق أكبر مكتبة في العالم، لا يوجد في التاريخ أكبر منه، مكتبة الإسكندرية القديمة، وهذا كذب. وعمرو بن العاص لم يحرق شيئا أبدا، كل هذا كذب وباطل. وإنما الذي سيحرقها أو الذي حرقها جنود يوليوس قيصر لما أتوا يطاردون منافسا ليوليوس قيصر اسمه بومبي، قتلوه في الشطب، أحد جنوده خونة قتله في الشطب، ودخل يوليوس قيصر وحرق مكتبة الإسكندرية. ويوليوس قيصر لما دخل القصر الملكي كان مكان كلية الآداب والتربية الآن، فيوليوس قيصر دخل القصر الملكي ولم يجد أحد. فين يا إخوانا؟ عندكم ملكين، ملك اسمه بطليموس الرابع عشر وأخته اسمها كليوباترا، هو ملك وهي ملك، فين الاثنين؟ قالوا يقاتلون، يقاتل بعضهم بعضا هناك. هناك فين؟ ناحية السويس. هو اسمه بطليموس الرابع عشر وأخته وزوجته اسمها كليوباترا، كل واحد كان بيتجوز اخته، فهي ملكه وهو ملك متنافسان. الناس منهم من مع كليوباترا ومنهم من مع بطليموس الرابع عشر. فدخل يوليوس قيصر لا وجد ملكه ولا وجد ملكا، وجد العرش خالي فجلس. خلاص جلس على العرش وقاتل الملكين. فجاء بطليموس الرابع عشر هو الملك وقال له اختي كليوباترا مجرمه واختي كليوباترا كذا، وقعد يشوه فيها لكي يتعاطف معه يوليوس قيصر والرومان. فكليوباترا عملت حيله ولبست لبس راجل وقالت لاحد الصيادين خذني ونزلها عند السلسله، منطقه السلسله، شايلها جوه سجاد، ودخل مصمم يدخل يقابل يوليوس قيصر. في واحد صياد يريد يقابله، المهم ده ادخلوه عليه، فرمى السجادة ظهرت منها كليوباترا ففوتي نبايا يوليوس قيصر، فحكم لها بالملك، حكم لها بالملك. حكم لها بالملك، انت الملكه وده جوزك بس ابعد عنك، وعاش هو معاه وخلف منها ولد اسمه قيصرون. المنطقه هذه منطقه يوليوس قيصر وهو بيقاتل منافسه بومبي حركوا مكتبه ايه؟ الاسكندريه، ويريدون يلبسوها لمن؟ لعمرو بن العاص. فالمهم قبل الاسلام ب 340 سنه، ده قبل المسيح كمان، لم يرى، وجد مكتبة بواقي كثيرة جدا بس لم يحرق شيء، بل استفاد منها المسلمون لكن لم يحرق شيء، ولم يفكر في هدم الأهرامات، الأهرامات ظاهرة، ولم، وقالوا هو يريد يهدم أبو الهول، أبو الهول لم يكن ظاهرة، أبو الهول كان تحت الرملة. ستظهر الحملة الفرنسية سنة 1798 وهم بيحفروا، طلع أبو الهول وأنفه كسروه هم الفرنسيون، يعني بعد عمرو بن العاص بألف سنة. بريء عمرو بن العاص من هذه الأشياء التي اتهموه بها. فوجد هذه الأشياء العظيمة جدا، وعد يوصف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المدينة الرائعة التي هي أعظم مدينة في العالم، العالم. ورحل كثير من اليهود كرها في الإسلام، لأن احنا قلنا اليهود فئة تختلف عن كل فئات العالم. اليهود علاقتهم بالرب هي علاقة المعاندة فقط، المعاندة، نحن نسمع ونعصي، سمعنا وإيش وعصينا، ونحن مثلك، نحن ند لك. وإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام ند لله أقوى من الله في نظر اليهود إلى الآن، إلى الآن هو أقوى من الله في نظر اليهود. فاليهود ده عمرو بن العاص عنه جاي بالحق، وهم رفضوا أن يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولم ينصعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهوا عمر رضي الله عنه، فهنا في الإسكندرية لا يمكن يؤمن. فترحل معظم اليهود عن الإسكندرية، ترحلوا، تركوا الإسكندرية وذهبوا، طيب، وذكرنا مسألة أن أبو بسامة كيف فتح الباب ودخل عمرو بن العاص إلى الإسكندرية و ضبطوا متاعا و ومن ضمنها احد القساوسه خبأ جيش، خبأ كنزا، فاكرين هذا الكلام؟ مش كده؟ خبأ كنزا وحلف لعمرو بن العاص رضي الله عنه انه ليس عنده شيء، ولكن عمرو بن العاص طبعا معروف داهيه العرب، عمرو بن العاص داهيه العرب، داهيه يعني ذكاء، ولا فكر ان بسم الصحابه تبقى مصير، لا، داهيه دي مدح وليس ذما، مدح عظيم جدا. والقرى التي نقضت عهدها، القرى المصرية نقضت عهدها، كان في قرى في دمنهور وقرى في دسوق وقرى في أماكن كثيرة جدا، كل هذه القرى لازم تعرف أن أسماءها ليست عربية، لا يوجد أسماء عربية، يعني أنت لما تمشي اسكندرية ليس اسما عربي، وأنت ماشي بقى كل اللي جاي هذا كله ليس لا طنطا ولا دسوق ولا فيش اسماء عربية، واسم الصعيد كله ليس عربي، لا المنيا ولا أسيوط ولا سوهاج ولا أسوان ولا بيدوس ولا إدفو، أسماء كلها غير عربي، كل الأسماء هنا في غير عربي والعياذ بالله. وبعدين الناس تألف يحشش ويجلس على المصطبة لك ده منهور، أصل في معركة حصلت والدم سال أنهار فقالوا الدم منهور، كل الذي يقول هذا يحتاج إلى كذا قفا وكذا شلوط، ده منهور يعني دي من حورس، دي من حور يعني مركز الإله حورس اللي هو الصقر الذي عبد المصريون. فالأسماء كلها ليست إيه. ومن العجيب أن عمرو بن العاص لم يغير هذه الأسماء، ما غير ولا اسم، والإسكندرية اسماء الإسكندرية من ساعة لغاية الآن هل تغيرت؟ أبدا ما تغير. والأسماء الصعيدي كلها، لا أقصد صعيدي أسماء يونانية، أسوان والأقصر وسيوط، هذه كلها أسماء يونانية لم تتغير إلى يومنا هذا، وطنطلة اللي هي طنطا لم تتغير إلى يومنا هذا. فالمهم ان في بعض البلاد الرومان استطاعوا يخلوا الناس المصريين يعملوا ثوره، فكان عمرو بن العاص يقهر هذه الثورات ولكن لا يستعبد المصريين ولا يذل المصريين، معامله خاصه ظل المسلمون يعاملون المصريين بها، ولذا كثر دخول اهل مصر في الاسلام، ومعظم المسلمين اقباط، كانوا اقباط يعني كانوا نصارى ودخلوا ايش الإسلام. يجي الآن يقول لك البلد بتاعتنا، نقول له لا، البلد ليس بتاعتكم، الذين أسلموا صحيح كانوا نصارى فمعنى ذلك ان البلد بتاعتهم، صح ولا لا؟ ما الان انت صاحب بيت في سوهاج مثلا واسلمت، يبقى البيت ده بتاع النصارى، ما انت اسلمت، صح؟ فمعظم الناس اسلموا ودخلوا الاسلام طواعيه وحبا واعظاما لمعامله المسلمين. فهؤلاء الناس لما دخلوا الاسلام دخلوا برغبتهم وارادتهم. فلازم تعلم ان سكان مصر اسلم منهم اكثر من 85% اسلموا ودخلوا الاسلام طواعيه واختيارا. اذا التزوير في التاريخ والقول بان مصر ملك النصارى، ملك انه نصارى؟ ملك النصارى الذين اسلموا. هم الذين اسلموا لا يسمون ايه؟ نصارى، لا يسمون نصارى. فلكن المعامله الاسلاميه العظيمه جدا اللي تمت، لدرجه ان عباده بن الصامت وده فارس من فرسان الانصار اقام في المنيا واحبه الناس واسلم على يديه كثير جدا، ولما مات الان موجود كوم الشيخ عباده، يعني قريه عباده بن الصامت موجوده الى الان في المنيا، كوم الشيخ عباده. الفيوم كان اسمها البهنسه زمان، الفيوم، ودي كانوا بيعبدوا التماسيح، كان الفيوم دي مركز عباده التماسيح، ارسنو مركز عباده التماسيح، معظم الناس فيها اسلم، وفيها مدفون 500 صحابي في الفيوم، 500 صحابي مدفونين في الفيوم. فالذين كانوا في مصر اسلموا. فانت لو قلت هي بلد النصارى الذين اسلموا، معنى كده ان مكه والمدينه بلد الكفار، صح؟ لانها كانوا كفارا وايه؟ واسلم، صح؟ وابو النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وامه كافره، وجده كافر، اذا تقول مكه والمدينه ليست بلاد اسلام؟ فهذا كلام ادعاء كاذب، ده لابد ترد عليه بالتاريخ. لكن اسلم من اقباط مصر 85%، والذين لم يسلموا احبوا المسلمين وعاونوه وساعدوا ووالوهم ولا تام يعني. والمصري والمسلمون طبقوا معهم اقسطوا اليه، يعني عدلوا معهم. هم دول ينطبق عليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم ان تبروهم، برهم تماما عمرو بن العاص، واسقط الجزيه عن كل من لا يستطيع ان يدفع، ولم ياخذ جزيه من امراه ولا من رجل كبير ولا من اطفال، وكان ياخذ الجزيه من العام الذي يكسب فقط. سبحان الله، سبحان الله. وقلنا ان الكنز اللي ضبطه عمرو بن العاص مع الرجل اللي راح خباه في منطقه كبيره جدا كان 52 اردب بذهب، 52 ده واحد قسيس واحد عنده كنز مخبئه فيه 52 اردب، لا اردب ذهب، والاردب لا يعرف الا في مصر، يعني كلمه الاردب غير موجوده الا عند المصريين فقط. ل 24 صاع ذهب. وعمرو بن العاص لما الرجل كذب ضرب راسه عند باب المسجد الذي بناه عمرو بن العاص، هو مسجد عمرو بن العاص الذي لا يزال موجودا الى الان في مصر القديم. وخاف المصريون، فكل من كان عنده كنز اخرجه، لأن اللي يخبي كنزه عمرو بن العاص، اعطوني الكنوز اللي عندكم وانا بحميكم ودافع عنكم. نعم. فعندنا في مساله فتح مصر انه هل فتحت عنوه ام فتحت صلحا؟ لان البلاد المفتوحه صلحا ليس لك ان تستعبد اهلها ولا ان تسبي نساءها، والبلاد المفتوحه عنوه لك ان تتخذ الرجال عبيدا والنساء والاطفال سبايا. فمصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ الصحيح انها فتحت عنوة وعملت صلحا، تمام كده؟ الصحيح انها فتحت عنوة. ما الزبير بن عوام عمل ايه؟ والفرسان دي كلها عملت ايه؟ ده الزبير بن عوام خدها من اول لاخر، دخل مصر القديمة من اول باب خرج باب الاخر، استولوا على مصر وفتحوا الاسكندرية بالقوة، مرة تانية هاجموا عمرو بن العاص وفتحها مرة اخرى. ففتحت عنوة وعملت ايش؟ دي معاملة خاصة، معاملة خاصة تمت مع مصر وتمت مع الشام، تمت مع القدس وغيرها. معاملة خاصة للإمام أن يفعل ما يشاء. من أولا فعل عمر بن الخطاب ده عنه سنة ولا لا؟ ما دليلكم؟ أريد دليل إيه؟ أريد دليل إيه؟ أريد دليل إيه؟ مش من غير وصية، دليلين عن اللي فعله عمر سنة. طيب عليكم بسنتي وسنتي سنتين تمسكوا بها، صلة واحد. ها؟ أي واقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، هذه إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بهذا الشكل، فتح خيبر، واعظم فتوحات، اعظم فتوحات المسلمين بعد فتح مكة فتح خيبر. والمسلمون لم يصيروا اغنياء الا بعد فتح خيبر. وامس قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم مر بثلاث احوال، مر بحاله انه فقير جدا صلى الله عليه وسلم، وثم حاله انه غني صلى الله عليه وسلم، ثم حاله الكفاف والمسكن. لكن عاش فقيرا، عاش فقير، ربط الحجر، ربط الحجر، استعاذ بالله من الفقر. الفقر ليس فقر المال، لا، ده الفقر فقر النفس، لان الغنى غنى. اما هو افتقر، افتقر، وعاش فقيرا مده، عاش فقيرا مده صلى الله عليه وسلم. ولذا امس تذكرنا كلام القرطبي في المفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش الاحوال الثلاث، عاش فقيرا مده طويله، ثم صار غنيا بعد فتح خيبر، ثم رضي الكفاف ومات على المسكنه صلى الله عليه وسلم. هنا فتح خيبر، ودي اعظم فتوحات المسلمين، ومع ذلك لم يستعبد اهلها، لم يستعبد اهلها خالص، وهي جاريه واحده خدها اعتقها، وجعل صدقها عتاقها، وجعل صداقها عتاقها، اللي هي صفيه رضي الله عنها. لكن هل استعبد الاخرين؟ كان في عبيد من خيبر موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابه؟ لا. فعملت خيبر وعملت الشام وعملت مصر اكرم معامله، والقائد يفعل ما يراه مصلحه للمسلمين. فعمر بن الخطاب فعل ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، هذه واحده. ثانيا، فعل عمر وحده سنه. ثالثا، عمر امام يفعل ما يراه مصلحه للمسلمين. هذه ثلاث ادله قويه على جواز ما فعله عمر بن الخطاب ونائبه واميره عمرو بن العاص في مصر. الان واضحه؟ انت لما تسال كطالب علم، مصر فتحت عنوه ولا صلحا؟ فتحت عنوه وعملت صلح. يبقى اذا انت كده ترتاح من خلافات العلماء وفي هذا الكلام. فهي اذا كانت فتحت عنوه فلم تقسم بين الغانمين، والواجب على الفتح عنوه ان يقسم بين الغانمين. مين خد المنشيه له ومين خد العصفره والمندره؟ ما فيش، لم تقسم الاسكندريه ابدا خالص. فأقرها عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في أيديهم، وصار يأخذ الخراج منها بعد ذلك، وعمل أهل الذمة معاملة طيبة جدا، كان يأخذ منهم الخراج والجزية، الخراج والجزية. وهكذا فعل مع كثير من البلاد في العراق والشام ومصر، لا سيما الشام التي هي القدس، الشام التي هي القدس. ماشي. قال ابن عبد الحكم أخبر بسنده، أخبرنا الليث قال كان يزيد بن أبي حبيب يقول مصر كلها صلح إلا الإسكندرية فإنها فتحت عنوة. هذا كلام عن الفتح وليس عن المعاملة التي بعد الفتح. وإحنا ذكرنا أن المصريين كلهم لم يقاتلوا عمرو بن العاص، سلموا مباشرة. والذين في الفسطاط مصر القديمة الذين قاتلوا كان معهم المقوقس والنصار، هم السبب، هم القيادة. فلما فتحت مصر القديمة وعمر بن العاص بنى الخيام فيها وقال هيا بنا للفسطاط، كان يقصد الخيام، والفسطاط يعني الخيام، فأطلق الاسم على مصر القديمة كلها صارت اسمها الفسطاط. لكن عمر بن العاص لم يعامل الأقباط معاملة العنوة، لأن الأقباط لم يكونوا يريدون الحرب، الذي كانوا الحرب هم الرماة. تمام. ففتحت عنوة، بعضها فتح عنوة وعملت كلها صلحا. فقال فتح الله أرض مصر كلها بصلح غير الإسكندرية وثلاث قريات. هي كلمة قرية في القرآن معناها مدينة كبيرة، كلمة قرية في القرآن معناها مدينة كبيرة، المدينة الكبيرة التي تستحق أن تكون ملك اسمها قرية. ولذا مكة يا أم، ومكة قرية بالمصطلح الحديث الآن، قرية حتى تفلحين كده، لما أكبر أعظم مدينة دي أم القرى. فكلمة قرية يعني مدينة. والمسلمون لما فتحوا كريت سموها قرية، فريبر لك إلى كريت، هي قرية، قرية. كريت دي جزيرة مليانة جزر، لكن لما تكون بلد صغيرة سماها قرية، قرية. فهنا في ثلاث قريات اللي هي سلطيس ومصيل وبلهيب، ذكرنا هذا مش بنفصله. سلطيس اللي هي في أوائل دمنهور، ومصيل بعدها، وبلهيب بعدها، كل ده في البحيرة. هذه فتحت عنوة لأنها قاومت عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومع ذلك بعد أن قهر أهلها لم يعاملهم معاملة العنوة. إذا مصر كلها من قاوم ومن لم يقاوم، من قاتل ومن لم يقاتل، كلها عملت معاملة الصلح وتنفيذا لوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن مصر إذا فتحت عليكم فهذه بلد يذكر فيها القيراط. وطبعا في احنا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، احنا أصهاره، يعني المصريون أخوال، أخوال أبناء، أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا تشغل نفسك بمسألة فتحت عنوة أو فتحت إيه صلح، لكن افهمها، لو حد حولك تعرف تكلم. فتقول له فتحت عنوة، نعم، وعملت صلحا، فتحت صلحا، نعم، ما في مشكلة. في الآخر المحصلة واحدة، المحصلة واحدة. وعن زيد بن أسلم قال، عن زيد بن أسلم قال كان تابوت لعمر بن الخطاب، يعني في صندوق عنده فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده، فلم يوجد لأهل مصر عهد. يعني لما فتحوا الصندوق، صندوق عمر بن الخطاب عنه، وجدوا عهود مع أهل العراق وعهود مع أهل الشام، لم يجدوا عهدا مكتوبا بينه وبين أهل مصر، لأنه خلاص هذا عهد معلوم وتوصية معلومة، فلم يكتب شيء من هذا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى حيان بن شريح إن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، يعني فتحت عنوة وعملت صلح. ده كلام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أمير، أجيبه، خليفة، خليفة، فقيه، فقيه، قدوة، قدوة، نعم. ونحو ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن عراك بن مالك، وسالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله، وانتم عارفين ابن عمر شارك في فتح الإسكندرية وجرح جروحا شديدة جدا، قاتل وجرح جروحا شديدة في فتح الإسكندرية. وقال سفيان بن وهب الخولاني لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام، وده قائد عام للجيوش نيابة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال الزبير يا عمرو اقسمها، محق ولا غير محق، وهو يخاطب عمرا مع انه هو تحت قيادة عمرو بن العاص وهو افضل منه، صح؟ اذا يجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل، يجوز امامة المفضول، يعني الزبير بن العوام بيصلي خلف من؟ عمرو بن العاص وهو افضل منه، وافضل منه قطعا، فيجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل، لا اشكال فيها. ولما مات الحسن رضي الله عنه، والحسن اكبر من الحسين بسنة، لما مات الحسن رضي الله عنه قال الحسين لابن هبيرة، وابن هبيرة والي على البصرة، ضربه في كتفه كده وقال تقدم لولا السنة ما قدمتك، يعني أخي أنا أصلي عليه لكن السنة الأمير هو اللي يصلي. فأنت لما تيجي تدفن ميت، عندك ميت، ما تجيش تقول أنا اللي أصلي عليه، ده أنا أخوه ولا أقرب واحد، زي ما يجي في المسجد يقول لك مين أقرب واحد له؟ أقرب واحد له إيه؟ ما هذا الكلام، هذا كلام باطل. اللي يصلي على الميت إمام المسجد، إمام المسجد. فهنا قال الحسين لابن هبيرة تقدم لولا السنة ما قدمتك، يعني أنا أولى منك بالصلاة على أخي الحسن، ثم الحسين صحابي وشقيق الحسن. فقال الزبير لعمرو رضي الله عنهما اقسمها، فقال عمرو لا أقسم. فقال الزبير والله لا تقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص لم أكن لأحدث حدثا حتى أكتبه إلى أمير المؤمنين، فكتب إلي عمر بن الخطاب أقرها حتى تغزو منها حبل الحبلة، يعني أقرها على ما هي عليه، لدرجة أن المرأة الحامل الآن تولد واللي ولدته يغزو معاك، يعني إيه أقرها كم سنة كده على طول، على طول. ومن العلماء من قال بعضها صلح وبعضها عنوة، وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة، فجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا ذمة. هذا هو الرأي الصحيح، إن بعضها فتح صلح وبعضها فتح عنوة، ولكنها عملت كلها ذمة، وحملهم على ذلك، فمضى ذلك فيهم إلى اليوم. من الذي يقول إلى اليوم؟ ابن كثير وابن الأثير والذين بعده كلهم يقولون إلى اليوم، يعني اليوم اللي عاشوا، وإلى اليوم، وإلى اليوم خلاص الآن صارت ماشي. وذكرنا وهناك رجل اسمه القضاعي، هذا من المؤرخين. إذا أردت تقرأ ملخصا لفتح مصر فارجع إلى القضاعي، التفصيلة التي فصلناها من ابن كثير ومن ابن الأثير ومن ابن عساكر ومن التاريخ ومن الآثار ومن الأشياء ومن الحجارة، القضاعي عنده ملخص لفتح مصر. أنا أنصح طلاب العلم به، ملخص لفتح مصر. قال القضاعي: قصة فتح مصر تلخيصا وجيزا. قال: لما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه من عند عمر، كان أول موضع قتل فيه الفرمة. فين الفرمة دي؟ السويس. فقتل فيها قتلا شديدا وظل نحو شهر، ثم فتح الله عليه، وكان أول من شد على باب الحصن، حصن بابليون. بابليون يعني إيه؟ كل ما تقرأ كلمة بابليون يعني مصر، كل ما تقرأ في أي تاريخ كلمة بابليون من زمان حتى من أيام كله هي اسمها، هي مصر اسمها بابليون. حتى اقتحمه الصحابي أسيفع بن وعلة واتبعه المسلمون فكان الفتح. وتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بالبيس. يبقى هو ماشي كده من السويس، راح طوالي كأن الآن على حافة قناة السويس لغاية ما وصل الإسماعيلية. فلما وصل الإسماعيلية نزل منها إلى بلبيس في الشرقية، إلى بلبيس. قاتلوه في بلبيس نحو من شهر حتى فتح الله عليه، ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى الدنين، وهي المقص. المقص وانت داخل على القاهرة الآن، المنطقة دي كان اسمها مش المكس، المكس الإسكندرية، لكن المقص. ودي كان فيها مكاسون يأخذون من القوافل البرية، لكن المكس دي حديثة، ده بعد وجود البحر. فقاتلوه بها قتالا شديدا، وكتب يستمد من عمر فأمده باثني عشر ألفا، فوصلوا إليه أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وكان فيهم 4000، عليهم الزبير بن العوام والمقدار بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، 4 من كبار الصحابة وكبار مقاتلي الصحابة وفرسانهم. وقيل الرابع هو خارجة بن حذافة. ثم أحاط المسلمون بحصن بابليون، اللي هو يشمل منطقة القاهرة القديمة، يعني من منطقة ما عرفش تعرفوها بأثر النبي واسطبل عنتر ودار السلام، هذه المناطق كلها كانت محاطة ببوابات، وكان ده حصن ضخم جدا حاصروه، وكان القيادات كلها تبع المقوقس اليوناني، وكان المقوقس مقيما فين؟ طبعا في الإسكندرية، وهو في سلطان هرقل. لكنه لما علم بتقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه اخذ هذه المئات الكيلومترات، ما هو جاي من السويس اسماعيليه بالبيت الشرقي لغايه ما وصل الى مصر القديمه، هذه معناها اخذ مئات الكيلومترات، او اخذ ثلث مصر، صح ولا لا؟ فالمقوقس اترعب، قال لك ما هيخلص يجي لي اسكندريه. فانطلق المقوقس الى المنطقه القديمه هذه، ودخل الحصن حين حاصره المسلمون، ونصب عمرو بن العاص فسطاته امام السور بتاع الحصن. نصب الفسطاط يعني في موضع الدار، قال المعروف الان باسرائيل، كان في منطقه اسمها اسرائيل، خلاص انتهت الان، ما هي منطقه الازهر. نعم. وقام المسلمون على باب الحصن محاصرين للروم 7 أشهر، ورأى الزبير بن العوام خللا مما يلي دار أبي الحراني الملاصقة لحمام بن نصر السراج، المناطق كلها انتهت الآن غير موجودة. فنصب سلما، شفت الزبير بن العوام فارس عظيم جدا، وكان فارس لدرجة أمه كانت بتخاف عليه لما كان يهجم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف عليه ويقاتل عمالقة الكفار. وأم صفية هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ولدي، يقول: لا تخاف، سيقتله ولدك. والزبير يقاتل أي حد يقتل، الزبير كان يعمل يجري بالحصان جنب أي عدو بالحصان، وبعدين يقفز مرة واحدة على حصان العدو ويأخذ العدو ينزل ويقتله ويرجع يركب حصانه. كانت دي طبيعة الزبير بن العوام، رضي فارس المسلمين الوحيد اللي كان فارس في بدر ومعاه المقدار بن الأسود. فهنا عمل سلم حبال وفيه خشب وأسنده إلى الحصن، وقال للمسلمين: إني أهب نفسي لله. خلاص أنا نويت أهب نفسي لله. ويحتج القرضاوي بهذه الحادثة في جواز تعليق الأحزمة الناسفة، نقول له: كذبت، جهلت، هذا جهل منك أو خروج أو افتراء منك، الزبير بن العوام وضع السلم ويرمي نفسه على الكفار وعنده أمل في النجاة وقد يموت، لكن الذي يضع حزام ناسف عنده أمل في النجاة. طب هل نجا الزبير؟ طب هل نجا صحابي الأحزمة الناسفة؟ لا لا، حرام عليك، حرام عليك، رضيت المسلمين، غشيت المسلمين، خليتهم ياخذوا شاب يضحكوا عليه ويغشوه ويقنعوه بانك لما تقتل الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخليه تكون كده انت فزت. طب كيف؟ قالوا نقلبك ونفتح دبرك ونضع فيه ديناميت متفجر ونضع ستيكر وانت تخش تسلم على الامير تنفجر بالامير. وفعلا نفذ ودخل، لم يدرك ان يصل الامير فانفجر ونجا الامير محمد بن نايف. اقنعوه بان انت ده هي 10 دقايق وتروح حور العين وهتلاقي مستنيينك حور العين بالاحضان، حكوا عليه، سيبوا عليه، ساب فتاوى القرظاوي، ساب فتاوى سميناه الشيطان، الشيطان القرظاوي من اكابر شياطين الانس في زماننا يوسف القرظاوي. ولما يفتن الناس بجواز الاحزمه الناسفه يقال له طب ما تجيب ابنك يا مصطفى عبد الرحمن، يقول لك لا ابني بيدرس في امريكا وبنتك بتدرس في امريكا، والناس يموتوا تموتهم ترسلهم الأحزمة الناسفة وانت تقعد في قطر معاك الملايين والمليارات، اعوذ بالله. فقال الزبير اني اهب نفسي لله، يجوز القياس الذي قاسه القرضاوي؟ طب فهمتم الرد عليه؟ طيب هنا في امل في النجاه وسبقه البراء في حديقه الموت. طيب فمن شاء ان يتبعني فليتبعني، فتبعه جماعه حتى اوفى الحصن، فكبر وكبروا ونصب شرحبيل بن حسنه المرادي، اي حد مرادي باصلا من اليمن، سلما اخر مما يلي زقاق الزممره، منطقه اسمها الزممره برضو راحت الان اللي هي حدائق المعاد. ويقال ان السلم الذي صعد عليه الزبير كان موجودا في داره بعد ذلك التي في سوق وردان، مهم، وان هذا السلم ظل حتى احترق واحترقت معه الدار. فالزبير ماذا فعل؟ نصب السلم ونزل ومعاه مجموعة فرسان وقاتلوا وفتح باب الحصن، دخل المسلمين، قتل الزبير، كان نفسه، لكن للأسف سيموت بواحد بيد واحد يدعي الإسلام بعد ذلك في القتال، كما سيأتي في القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلتقي كده فرس الزبير ضد فرس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير معاه السيف وعلي بن أبي طالب معاه السيف. فعلي بن أبي طالب يقول له يا زبير يا زبير ألا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وأنت موجود يقاتلك الزبير وأنت يومئذ على حق؟ فبكى الزبير وأدار الحصان وانصرف، فأدركه رجل يسمى جرموس فقتل، مأساة، مأساة الفتنة هذه. لكن الزبير بن عم من العشرة المبشرين بالجنة وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوج مين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدخل الزبير واقتحموا الحصن ودخلوا الجزيرة وقطعوا الجسر وتحصنوا والنيل وراءه، فطلب المقوقس عندئذ الصلح، ده هو جاي يشرف على القتال ويدير القتال لا العملية يعني. فطلب الصلح مع عمرو بن العاص كما ذكرنا، وتم الصلح بين المقوقس عظيم مصر وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتم ما كان. وفرض عمرو بن العاص على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها، أعلاها يعني الصعيد من أول كده من أول الجيزة، أول الجيزة، وعمرو بن العاص هيسمي هي المنطقة اسمها الجيزة بس هيخططها الجيزة، من أول الجيزة يعتبر في الحقيقة أوائل الصعيد، وإن كان عرفا أول الصعيد بني سويف عرفا الآن، ما الجيزوية ما يتسموش صعيد، من أول بني سويف سمي صعيد لغاية ما توصل عند جرب السودان. ففرض على جميع أهل مصر، ما لناش دعوة بالإسكندرية، قلنا إسكندرية شيء ومصر شيء آخر، فرض على من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط، يعني قبط مصري النصارى، يعني ديناران عن كل نفس في كل سنة، يعني كل شخص يدفع في السنة دينارين، يعني يدفع 8.5 جرام ذهب في السنة، يعني الشهر لم يكمل جرام، صح ولا لا؟ الجرام لو قلنا بألف جنيه مثلا يعني معناه كل مصري عليه 1000 جنيه كل شهر، لكن لا امرأة لا زوجته تدفع ولا ولاده يدفعوا ولا الناس الكبار في السن يدفعوا. وعمرو بن العاص قدرها لأنه علم دخل الناس. طيب شريفهم ووضيعهم، دع دون الشيوخ والأطفال والنساء، وأن على المسلمين إذا نزلوا ضيافة 3 أيام. طول ما أنت معدي، تعدي على بيت واحد قبطي، من حقك أن يستضيفك 3 أيام. وأن للأقباط أرضهم وبلادهم ولا يعترضون في شيء منها، كل واحد يزرع أرضه زرعه كل شيء. ففتحت مصر في الحقيقة صلحا، ها ولا عنوة؟ في فرق، المؤدى كله انها صلحا. هي الضرائب، ما هي الضرائب، ما هي الجزية، هي الضرائب، هي الضرائب، وبياخد من المسلمين زكاة ومن الأقباط جزية، الزكاة أعلى من الجزية. وتم الحوار والمحاورات المفاوضات المعاهدة تمت ما بين عبادة بن الصامت نائبا عن عمرو بن العاص وبين المقوقس ملك اسكندريه، وذكرنا هذا، وهنا في صلح وفي تعامل، وجمله من مسيرات صالح اليهود قالوا كيف وخيانه ومجرم وكافر، ليه يا جماعه كافر؟ ذهب الى القدس وقابل اليهود وعقد معهم معاهده كامب ديفيد، يعني معاهده كامب ديفيد كفر بها السادات، نعم، وقال احدهم وقد ورد الغاز لاسرائيل فمبارك ايضا كافر، لم عملات المسلمين دائما ومعاهدات ومفاوضات، سبحان الله سبحان الله. نعم. وذكر يزيد بن أبي حبيب أن عدد الجيش الذي كان مع عمرو بن العاص 15,500 إجمالي الجيش، 12,000 بعتهم عمر بن الخطاب عنه، وفي 3,000 مع عمرو، 3,500، يبقى كل المسألة 15,500 فتحوا أعظم بلد في العالم في ذلك الوقت، اللي هي اسكندرية، نعم. وقتل في مدة الحصار مجموعة من المسلمين دفنوا في أصل الحصن، يعني في مصر القديمة، في مقابر مصر القديمة. وسار عمرو بن العاص إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة 20، وقيل في جماد الآخرة، فأمر بفك الفسطاط. يلا خلاص فكوا الفسطاط، فتحنا مصر، إحنا الآن فين؟ في الإسكندرية. فكوا الفسطاط فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه، وهذا مذكور في الوثائق النصرانية والوثائق المصرية القديمة ووثائق المسلمين. فقال لقد تحرمت بجوارنا، يعني يمامة باضت وعايشة جنبنا، أقر الفسطاط حتى يطير فراخها. خلي الفسطاط لغاية ما الفراخ تكبر وتطير، ناس جيراننا لا يصح أن احنا. فأقر الفسطاط في موضعه، فبذلك سميت مصر القديمة بالفسطاط، سميت مصر، بل صار كل بلد بعد ذلك يعسكر فيها المسلمون تسمى، فصار في فسطاط، فسطاطين، ثلاثة، أربعة، هكذا. نعم. وقفل عمرو بن العاص من الإسكندرية بعد افتتاحها في ذي القعدة سنة 20، وقال الليث أقام عمرو بالإسكندرية في حصارها وفتحها لإجمالي 6 أشهر، ولم يتخذ الإسكندرية عاصمة، ودي حاجة من أعجب ما يكون، عاصمة العالم رفض أن يتخذها عاصمة، واتخذ الفسطاط عاصمة، وبنى فيها مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فصار أين مقر الخليفة الأمير؟ الفسطاط، الفسطاط. هذا انتهى كلام القضاء، شايف؟ هذه ملخص فتح مصر قرأته لك في يمكن 10 دقائق. القضاء اللي يريد عليه بالقضاء دون هذه التفاصيل كلها، طالما أنه ليس من أهل التاريخ. وأخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية ورأى البيوت والبناء هم أن يسكنها، وقال مساكن كفيناها، في مساكن جاهزة وكده بدل ما نقعد نبني، مساكن كفيناها، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك أنه يتخذ الإسكندرية عاصمة له. فسأل عمر الرسول، إيه الرسول؟ المبعوث اللي أرسله عمر بن العاص إليه، هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ يعني لو حبيت أذهب هناك كنت في ماء في الوسط؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إذا جرى النيل، والنيل كان ساعات يجري ويفيض وتغرق القرى التي حوله، وأحيانا يجف النيل، وظل هذا الكلام دائما، يعني إلى ما جاء لغاية ما جاء الرئيس عبد الناصر وبنى سد العام. فكتب عمر إلى عمرو إني لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف، فترك الإسكندرية. فتحول عمرو من الإسكندرية إلى الفسطاط. وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص، سعد وقاص في مدائن كسرى، نقولنا في العراق ومدائن كسرى استقر سعد بن أبي وقاص رحمه الله، وإلى عامله بالبصرة وإلى عمرو بن العاص بالإسكندرية: لا تجعلوا بيني وبينكم ماء، أحب لما أجي أزور بلاد المسلمين مفتوحة لا يكون بيني وبين المسلمين ماء. فمت ما هو الماء، هو ما فيش قوة بحرية، فالرجل زال جزء معاوية ربنا سبحانه وتعالى سييسره يحل هذا الإشكال. كان لابد من تكوين بحرية إسلامية، لابد. أنت بتواجه الدول كلها قوية بحرا. متى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت. فتحول سعد من مدائن إلى الكوفة، وتحول صاحب البصرة من المكان الذي فيه، وتحول عمرو من الإسكندرية إلى الفسطاط. نعم، فقصة اليمام كما ذكرنا والفسطاط. ولما رجع عمرو من الإسكندرية ونزل موضع فسطاطه، انضمت القبائل بعضها إلى بعض وتنافسوا في المواضع. بدأ المسلمون اللي هم المقاتلين كل واحد يريد يستقر، يعني إذن كثير من الذين قاتلوا لم يريدوا أن يعودوا إلى المدينة ومكة والحجاز، فضلوا أن يقيموا في هذه البلاد. هل هذا طمع في الدنيا؟ ولا معروف أن الصحابة لا يطمعون في الدنيا؟ طب لماذا؟ قالوا البلاد تفتح ودي أطراف، ولابد أن ينتشر الصحابة في البلاد لينشروا لعلم الشرع، وإلا لو كل الصحابة يرجعوا مكة والمدينة من يعلم من الألوف آلاف الناس دين الله عز وجل؟ إذن كان لابد أن يبقى. فبقي مسلمون كثر في الشام، وتأسست الخلافة الأموية كلها في الشام، وبقي مسلمون كثر في العراق، وبقي مسلمون كثر فين؟ في مصر. علموا الناس، والأقباط كل شوية يدخلوا الإسلام، يحتاجون إلى من يهديهم ويعلمهم ويدعوهم. فكل واحد جاب أسرته وسكن حتة في مصر، بنى له بيت واستقر في مصر. وبدأ عمرو يعمل الخطط، وأنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل، وكان هذا في سنة 21. ولما اختط المسلمون تركوا بينهم وبين البحر والحصن فضاء لتفريق دوابهم وتأديبهم. مصر واسعة جدا، انت اوعى تفكر دلوقتي في المتر الدنيا كانت فاضية خالص، فكل واحد ياخد مكان ويجعل مكان للدواب، فضاء للدواب وتأديب الدواب والتدريب على ركوب الخيل. ولم يزل الأمر على ذلك حتى ولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأقطع في الفضاء، بدأ يقسم التقسيم الحميس، وهو متأثر بالنظام الروماني. ولذا لما تيجي تقارن بعد ذلك ما بين الجيوش التابعة لعلي بن أبي طالب والجيوش التابعة لمعاوية بن أبي سفيان، هذه جيوش غير نظامية وهذه جيوش نظامية، لأن أصلا دي في دول مستقرة كان لها جيوش ونظام، بينما المقاتلين المسلمين أصلا مقاتلون متطوعون. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جيش ولا كان اسمه تطوع؟ وكذلك أول من فعل الدواوين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدأ يكتتب الناس. لكن تكوين قوات مسلحة، جيش مدرب له زي خاص ونظام خاص وتدريبات خاصة وسلاح خاص ومنقطع للفتح والغزو والدفاع، معاوية. يعني أول دولة حديثة تقام كانت على إيد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي أسس قوات برية وقوات بحرية، ولو في جو كان عمل قوات جوية رضي الله عنه. وأما الزبير بن العوام فاختط بالإسكندرية مسجدا، وصار في الإسكندرية في مسجد جامع اللي هو الآن يقال هو مسجد القائد إبراهيم، لكن طبعا القائد إبراهيم بناء إبراهيم بن محمد علي باشا، لما كان يعني الأول زاوية صغيرة. نعم. وبنى عمرو بن العاص مسجده المعروف، مسجد عمرو بن العاص، وكان حوله حدائق وفيها أعناب، ونصبت الحبال، نصبوا الحبال وبدأوا يبنوا المسجد. وظل عمرو قائما حتى وضعوا القبلة، وعمرو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا فيها منبرا. ولما اتخذ منبر أنكر عليه الناس، والحقيقة أن المنبر من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا وبنته له واحدة من الإيه؟ من الأنصار. وأول ما بدأ يصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر بكى الإيه؟ الجزع. كلكم تذكرون في البخاري هذا الحديث، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجزع. اتخذوا منبرا، وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف هذا الأثر وقول لي صحيح ولا موضوع. أما بعد فإنه بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين، أو ما حسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك، فعزمت عليك لما كسرته. إيه رأيك في الأثر؟ كان نفس عمر عنده منبر، عنده نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا. فشوف احنا لما نيجي نتعامل مع التاريخ بتقدر تنقيه بسهوله لما يتكون عندك الحاسه التاريخيه. لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا، وعمر بن العاص اتخذ منبر، وكان يبخر المسجد، وتبخير المسجد جائز لا اشكال فيه. والامام مالك ما كان يلقي الدرس الا ان يطلق البخور اولا، يجلس الامام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر باطلاق البخور، ثم يقول حدثنا فلان، حدثنا نافع مثلا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والبخور يطلق. تطيب المسجد، واقام القبلة فيه 80 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في المسجد مسلمة بن مخلد، وبدأ يصنع المنائر والأشياء للمساجد. برضو صناعة المنائر هذه لازم بد تشك فيها، المنارة اللي هي المئذنة والقبة هذه ليست من شعائر الإسلام، لا المدنة ولا القبة ولا المحراب من شعائر الإسلام. كيف وجدت؟ المسلمون لما فتحوا بلاد نصرانية والنصارى أسلموا، إذا طالما أسلموا كنيستهم سيحولها إلى إيش؟ إلى مسجد، والكنيسة فيها القبة وفيها المنارة وفيها المحراب. محراب بيعملوه عشان لما يجي المرتل يرتل الصوت يتجسم، ودي قصة الميكروفون، الصوت يتجسم. والقبة كذلك، القبة تجمع صوته وتدفعه مرة أخرى. والمنارة ليصعد عليها من يدق الجرس لينادي النصارى، المسلمون اتخذوها ليصعد عليها المؤذن يؤذن. لكن أصلا في الإسلام لا فيه منارة اللي هي مئذنة، ولا قبة ولا محراب، ولا قبة ولا محراب. فهكذا ماشي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نكمل. المحراب يعني مسجد اللي قام فيه زكريا عليه السلام، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. بارك الله فيك. لا لا تبنوا، ما الاخ محمد بيبني في مسجد في اذربيجان، قلنا له اياك ان تبني لا قبه ولا مناره ولا تعمل محراب. قال لي كله نستسلم. لا طبعا ما هو فيه محراب. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تعالوا اسئله لو تريدون اسئله. اسئله؟ نعم. ما مش هم يبدو والله على كيف هم استولوا على سكن اخذوه، هم بناء سكن استولوا عليه، لكن هل هم ده بحث الاستحلال ياخذ اللي هو الذين اي ومصطفى كل فترة هي طب نشوف هنا جاوب الصوت ولا طبعا طبعا هذه مسألة صعبة جدا ويصعب للإنسان أن يتحملها، لكن ننصح بنصيحة ابن باز رحمه الله. ابن باز رحمه الله قال إذا تأكدت من توبة الزوجة فأنصحك أن تعفو عنها وأن تحتفظ بها. وكان ابن باز يجيب على سؤال عن امرأة زنت وهي متزوجة، فكان ينصح زوجها أن إذا كانت قد تابت توبة نصوحا فاحتفظ بها. فهو هنا وجد في هاتفها صور وأشياء لعلاقتها برجل آخر قبل الزواج. فأنا أقول له إن كانت هذه المرأة بعد زواجها منك لم تفعل شيء وصارت مستقيمة معك وليست على اتصال بهذا الشخص الذي كان قبل الزواج، احتفظ به. أما إن كانت ما زالت على علاقة به بعد زواجها منك فطلقها. لاخد وقاف، كان لازم يقول له اتقي شوف الاول اذا كانت قد تابت ولا وعلاقتها كانت قبل الزواج اتركها. ده الانسان بيتجوز واحده سابق لها الزواج بحث الاستهلاك. كرمك الله بارك الله فيك، كرمك الله. كنت عايز موبايلك اسجل رساله لمحمد الاذربيجاني على الواتس، يعني رساله مني له على تليفونك انت. رعاية الله الصبرية ما بارك فيك. لا نصلي العصر، لا لا مرة فاتت شحورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد، بارك الله فيك. بقول لك أنت يسر شيء اللي هو الأخ اللي يرسل لي يعني هذا، أنت يسر في المرة القادمة أرجو أن يرسل إلى عبد الغفار وأن يرسل دولارا إلى عبد الغفار، هو في حاجة إلى هذه المسألة وأنا لن أخسر شيئا بس أكسب. بارك الله فيك، عشان انت هتتحرك تقول عليكم السلام بارك الله فيك، برعايه الله. عليكم السلام ابو ادم بارك الله فيك، عليكم السلام، السلام ورحمه الله، عليكم السلام ورحمه الله. نعم بارك الله فيك، شفتك قبل كده انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبرضه شفتك قبل كده. لا انت شفتك في شبكه ولا حاجه اول مره. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله، حفظكم الله، الحمد لله، بارك الله فيكم. يا يوسف تقول لي خلي الخميس وما الخميس وانت اول. تعيل انت، تعيل مش نافع خالص. تعيل ما ينفعش. لا تعبت خلاص لا. لا يجوز، هم استندوا الى فتوى زعموا ان الشيخ عبد الجبري قالها وهذا خطأ، خطأ وانا نصحتهم بغير كده خالص. هو ما هي العشاء قبل الفجر بساعتين عندهم، هم في مأزق الان. قلت لهم يا جماعه الامر بسيط، وكما قال الشافعي رحمه الله كلما ضاق الامره اتسع، انتم صلوا العصر وناموا، منع سيب المغرب، سيب المغرب خالص، ايه المشكله؟ صلوا العصر وناموا، خدوا راحتكم في النوم خالص، واخر المغرب الى قبيل العشاء، وصلي المغرب وصلي العشاء وفضل لك ساعتين على الفجر، ايه المشكله؟ يقول لك انا ساعتين واعرف مش هشتغل ازاي، ما تنام العصر يا ابني. لكن قالوا اصل الشيخ مش عارف مين قال لنا يجوز تقديم العشاء، يجوز تقديم العشاء ازاي؟ العشاء لا تقدم الا في سفر او مطر شديد بس.
طب ما يصلوش عصر مع الجماعه، يصلوا لوحدهم.
جماعه باطله زي اللي بيصلوا الفجر دلوقتي بغير وقت، ونصلي معاهم بتاع ايه؟ اصلي الفجر ايه؟ لو صليت الفجر في المساجد صلي وارجع صلي في بيتك تاني، بيصلوا قبل الوقت في كل مساء.
ما لوش دعوه بالجماعه خالص، صلي في وقت.
ما هو صلاه جماعه لكنها ليست في الوقت، يعني لو واحد دلوقتي لو ايمن ده اقام جماعه بقى يصلي المغرب، صلي معاه ولا نضربوه؟ نضربوه. الفجر اقل حاجه 27 دقيقه عن الاذان الموجود في النتيجه. يعني هو دلوقتي بيأذن 4:13 مثلا. زيد عليها 27 دقيقه. يبقى 4:30 4:44 يعني 5 الا 3.
طب اللي
بيقوم على الدكتور عشان خلاص صلي معاه نافله وارجع صلي بيه. لكن غلط ما تقول لي تقول لي الشيخ فلان والشيخ علان، لان دي مش مساله فقهيه تقبل الحوار والاخذ والرد. يعني مش الخمر نجسه عندك ومش نجسه عندي، دي جغرافيا، دي اسكندريه. تقول لي انا شايف ان ديت اوتاوا في كندا، اوتاوا في كندا اسكندريه. ايوه 27 دقيقه حد ادنى، حد ادنى. يا جماعه دول بيعملوا 40 دقيقه زي ما بقول لك، وهنا بيعملوا 30 دقيقه. لا لا في الصيف بتزيد عن 27. ما دلوقتي التوقيتات منيله بنيله خالص. فالفجر غلط اللي بيتصلى في المساجد كلها. ما تعملش فتنه لكن صلي معاهم واطلع صلي تاني البيت. ما تحاولش، مش هيرضى يقول لك الموت. والله الشيخ ياسر برامي الصراحه بيأخر الصلاه ساعه في مساجد، ساعه كامله. كل المساجد التابعه لياسر برامي في الجمهوريه بتأخر ساعه، ساعه كامله الفجر. لا لا طبيعي عندنا بيأخروا ساعه الا ثلث. هو المشكله في ياسر برامي ان هو يعني مال عن فكره التكفيري الى الفكر الديمقراطي، فجمع بين المتناقضين، وده شيء غريب جدا، امر غريب. المفروض ان يهديه. ماشي، ربنا يهديك، الله يعينك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وبركاته، الله يبارك فيك يا عم. اليوم في حاجة اليوم؟ ماشي، بس الخميس مش مناسب لعبد القادر العصر أبدا. إزاي؟ إزاي؟ ده أكبر واحد في الإخوة. لا علينا، كلنا ده أكبر واحد فينا، فيكم كلكم. هم يروا بعد المغرب، محمود وعبد القادر الاثنين مش اي كلام، هم اللي بيئموا هنا في المسجد يعني بعد المغرب ان شاء الله. الفجر بيأدي بمسألة فلكية، بيأدي بغرق. طب ما تبص في السماء وتشوف قرأت الكلام. نعم، نكذب هؤلاء الظنون والظنون. احنا لا قلنا الأهواء ولا شيء، هذا أمر تعبدي نتأكد من سهول الفجر. والفجر النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يظهرون وصورة بالكاميرات، والأخ رضواني جاب الصور من الفضاء نفسه. طب نعمل ايه طيب؟ عمر الزرزاني صور الفجر كذا مره، فنعمل ايه يعني؟ انا ناخد بكلام الفقهاء وتقول لي هي دي مساله فقهيه؟ هل دي مساله فقهيه؟
طبعا كنا خلصنا الكلام بس مع بسيط.
ماشي. رزق الله ثلاث بنات، ثلاث رجال، ثلاثة رجال وبنتا. نعم. الكبير اشتغل وكسب بعيد عن أهله. نعم. نعم. والأوسط أبوه اشترى شقة له هو باسمه. يعني اشترى الشقة للأوسط وجعل جلس فيها الأصغر. أيوة، بيت العيلة، وبنى للصغير شقة ولا بتاعت هي شقة واحدة وهي باسم الأوسط ولكن جلس فيها الأصغر باسم الأب. بره بره بيت العيلة، وقال للأصغر خد بيت العيلة أنت بقى. والبنت. طيب. هذا ميراث للكل، لكن البنت لها حق، البنت لها السبع في الميراث ده كله. ان كانت الام مش موجوده اللي هي زوجة الرجل مش موجوده، يبقى البنت لها السبع، وكل واحد من الاولاد له ثلث، يعني تقسم التركه على سبعه، كل واحد له اثنين من سبعه، والبنت لها واحد من سبعه. لكن هنيجي على الاوسط، هو اشترى شقة من ماله ولا أبوه اللي اشتراها له؟ تمام. لما هنقسم من جملة الميراث قيمة الشقة الآن، يعني هنقدر بيت العيلة اللي تركوا الوالد بكم، هنقدره، وإذا كان 2 على 7 يساوي ثمن الشقة اللي خدها الأوسط، يبقى الأوسط لن يرث الشيء، كفاية عليه شقته. إن كان أقل يدفع الفرق، وإن كان أكثر ياخد الفرق. تمام؟ ولابد من التقسيم الشرعي. بارك الله فيك. ما هو مات. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحن نسير في مواقف من تاريخ أمتنا ونسرد التاريخ ونختار منه المواقف التي فيها عبر وعظات لنتعلم منها، ولا نقف عند التفاصيل. لكن لما جينا فتح مصر، يعني صار لنا 5 محاضرات الآن في فتح مصر وما زلنا، فهذا من باب التعصب. من باب التعصب؟ لا، مش ليس من باب التعصب، وانما من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر واوصى الصحابه بالاقباط. يعني ما معنى اقباط؟ ايجيبشنز، مصريين. اوصى بالاقباط خيرا صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل فتح مصر ممتعه وفيها تطبيقات السنة وتطبيقات أحكام الشرع. وعمر بن العاص رضي الله عنه كان نموذجا في التطبيق، ولذا عمر بن العاص رضي الله عنه من الفضل العظيم على المصريين، يعني ده من فضل الله على المصريين. ومع ذلك للأسف معظم المصريين قد يسبون عمر بن العاص رضي الله عنه، بل يفضلون عليه غيره، سبحان الله. لأن مصر جات عليه أوقات كثيرة كما سيأتي، فضلك بس 350 سنة وستصير شيعية، وبعد ذلك إلى الآن قال الخميني صدق وهو كذوب، مصر شيعية الهوى سنية المذهب. ولذا المصريين يفضل الحسن والحسين على عمر وعلى كل الصحابة، وإذا قال البيت ما داد سيدنا الحسين، ما داد يا أبا العينين، ما عرف من أبا العينين، ما أن كل إنسان هو أبو عينين. لكن عند المصريين فعلا هناك تعصب بسبب وجود الفاطميين والصوفية والشيعة لآل البيت. لا، نحب آل البيت، لكن كل آل البيت لغاية ما يرث الله الأرض ومن عليها، وآل البيت اللي كانوا موجودين فيهم فاطمة وعلي بن أبي طالب وزوجات النبي كلهم لا يساوي أبو بكر. أبو بكر أفضل من آل البيت جميع، وعمر رضي الله عنه أفضل من آل البيت جميع، وعثمان رضي الله عنه أفضل من آل البيت جميعا، وليس الثلاثة من آل البيت. لكن أنت هل ستجد في شيعية الهوى سنية المذهب تفضيل تفضيل عثمان على آل البيت كلهم؟ طيب، المهم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح الإسكندرية مرتين، لأن الإسكندرية دي شيء ومصر كلها شيء ثاني، لأن الإسكندرية كانت أعظم مدينة على وجه الأرض، أعظم مدينة وهي قبلة العالم. ولما يقال في أي مكان في الدنيا المدينة، يعني بعد الإسلام يصير المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظلت في الحضارات الأخرى والمجتمعات الأخرى الإسكندرية هي أعظم مدينة في العالم، لدرجة يقولون مصر المضافة إلى الإسكندرية وليس إسكندرية مضافة إلى مصر، كلها تابعة للإسكندرية. والأقباط من عندك بقى، من سلطيس يعني من دوانهور، لما بعد النوبة وأبو سمبل وأوائل السودان، كل هذا اسمه الأقباط، كل هذا اسم الأقباط. واسم قبط قبط صار يذهب 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 لغاية ما بقي في بلد سموه قبط أو قف، لأن البي والفه بينهما تبادل. يعني كلكم تعرفون فيلسوف اسمه أفلاطون، سمعتوا عنه أفلاطون؟ طب ده بالإنجليزي بليتو، وهو باليوناني اسمه بلاتون، فالبه والفه بينهم تبادل. فقفت بلدة قفط، ما هي أصلا قبط، فدي الوحيدة اللي احتفظت باسم ايه، فكلمة قبط وأقباط يعني مصريون. طيب، فعمر بن العاص رضي الله عنه لما دخل من سينا، وبعدين دخل على السويس فرم، وفضل لغاية ما دخل المنطقة المصر القديمة وعمل الفسطاط والكلام ده كله، وبعدين فتح الإسكندرية، فتح الإسكندرية مرتين، لأن مرة فتحت ورجع تاني الروم سلطهم قيصر وانقلبوا وحربت مرة أخرى، وعمل خطط، وهو اللي عمل الجيزة وفصلها وأشياء كثيرة عمرو بن العاص اللي أنا عملها، وعمل المسجد اللي هو مسجد عمرو بن العاص، وده أول مسجد في مصر. لما أبطأ على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية جلس فقال إني فكرت في هذا الأمر، فإنه لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله، يعني بالأنصار. فدعا عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت من كبار الأنصار، من كبار الأنصار، وهو رجل أسود طويل رضي الله عنه، فعقد له قيادة، فتح الله على يديه الإسكندرية، وكان ذلك في سنة 20. وقال الليث بن سعد رحمه الله لما هزم الله الروم وفتح الإسكندرية هرب الروم في البر والبحر، فخلف عمرو بن العاص رضي الله عنه 1000 رجل من أصحابه، ومضى يطلب الهاربين برا أم بحرا، بر، لأن الإسلام المسلمين لم يكن عندهم أي قوة ولا قارب، حتى ما عندهم قوة بحرية، لغاية ما يجي معاوية رضي الله عنه ويأسس أول قسطول بحري في العالم الإسلامي. أول مرة يتعمل بحرية أو أسطول إسلامي كان على إيد الملك العظيم الخليفة معاوية رضي الله عنه، وأول قائد بحرية هو يزيد بن معاوية، ده أول قائد بحري، أول قائد بحري، وهذا في الجنة. طيب، فطلبهم في البر فلما علم الروم رجعوا من البحر إلى الإسكندرية فقتلوا المسلمين في الإسكندرية إلا من هرب منهم. فكر عمرو بن العاص رضي الله عنه راجعا ففتح الإسكندرية للمرة الثانية وأقام بها وكتب إلى عمراء رضي الله عنه إن الله قد فتح علينا الإسكندرية عنوة. يبقى مرة شبه عنوة ومرة إيش؟ عنوة بغير عقد ولا عهد، فتحناها بالقوة بالسلاح. يعني معناه إيش؟ ماذا يريد منها؟ إحنا فتحناها بالسلاح يبقى نقسم. إسكندرية أعظم مدينة في العالم وأرقى مدينة في العالم وأغنى من الكنوز والذهب، منطقة الشط مليانة كنوز، ويريد المسلمون يعملوا قوم. طبعا لكن عمر بن الخطاب نراعي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم أهل مصر مهما عملوا يعني تتجاوز عنه. فكتب إليه فتحناها عنوة، واللبيب طبعا يفهم ما المقصود، يأذن لنا يا أمير المؤمنين أن نقسم الإسكندرية، والنساء إسكندرية الرومانيات واليونانيات سبايا فكتب إليه عمر يقبح رأيه، إياك تمس أهل الإسكندرية ولا تقسمهم ولا تستعبد أهلها، مع أن المقوقس كان يريد هذا، ولا تستعبد أهلها ولا تقسم نساءها ولا أموالها ولا أي شيء، ويأمره ألا يجاوزها، يعني خليك في الإسكندرية والقيادة الإسلامية لكن لا تستعبد الناس. وقيل بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج وافدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بالفتح، فقال له معاوية أي ابن خديج تريد ترسلني إلى عمر؟ اكتب لي كتاب، رسالة شفوية لا أريد كتابا. قال له عمرو وما تصنع بالكتاب؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة وتبلغ ما رأيت وحضرت؟ أنت بنفسك شايف ومشارك معنا في كل شيء. فلما قدم على عمر وأخبره بفتح الإسكندرية خر عمر ساجدا، سجد إيه؟ وهذه السجدة استلزم لها الوضوء؟ لا، وممكن تكون إلى غير القبلة كمان، غير إيه؟ عورة، ممكن غير ستر العورة. فإذا جالك خبر مفرح ولم تتمالك نفسك اسجد حتى لو لم تكن على وضوء. وقال الحمد لله، ولكن الحمد لله طيب، وبعد الحمد لله لا يوجد إيش؟ تقسيم، ياك لا تقسم ولا. وكتب عمرو بن العاص خطابا آخر إلى أمير المؤمنين، أما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها، يعني لا أقدر على وصف ما فيها، غير أني أصبت فيها 4000 منية ب4000 حمام. كلام ده ذكرناه مرة سابقة، أي نعم، 4000 منية منطقة، كل منطقة فيها حمام عام، حمام عام جزء للرجال وجزء للنساء. لذلك الإسكندرية مليئة بالحمامات، درجة أن هيئة الآثار الآن وأقسام الآثار الآن كانت قدمت طلبات للرئيس السادات وبعدين للرئيس مبارك رحمة الله عليهما بأنه يسمح بالحفر بإزالة منطقة محطة الرمل، لأرقى منطقة في إسكندرية بتوع الآثار يريدون أنك تشيل شارع سعد زغلول وشارع صفية زغلول ومحطة الرمل كلها من كوم الدكة هنا كده لغاية الشط كده ولغاية المنشية، كل المنطقة دي تعوم على حمامات وبيوت رومانية قديمة ومواسير رومانية وأشياء، ممكن العالم كله يجي يشاهد هذا العظمة. ولذا كان الأرض حالا تغور والناس تقع في هذه المنطقة التي هناك، هذه منطقة تعوم على آثار رومانية وعلى آثار قديمة جدا. هذه كلها رآها عمرو بن العاص رضي الله عنه، رأى كل هذه الأشياء العظيمة جدا. وكان في الإسكندرية في 40,000 يهودي يعيشون ولهم حي مخصوص، وفيها 400 ملهى للملوك، يعني أماكن يعني للنزه والفسح خاصة بالأمراء والملوك، لازم المنطقة اللي فيها طبعا مكتبة الإسكندرية كانت موجودة، وزعموا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرق مكتبة الإسكندرية، وهذا كلام باطل. مكتبة الإسكندرية كان فيها 11,000 مجلدا مكتوبة بالبردي، وثائق فيها الطب والهندسة والكيمياء والعلوم اليونانية والرومانية القديمة كلها. الكتب الأجنبية المؤلفة الآن، في واحد اسمه هايدروس بيل كتب أنه أثبت التاريخ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل الإسكندرية حرق أكبر مكتبة في العالم لا يوجد في التاريخ اكبر منه، مكتبه الاسكندريه القديمه، وهذا كذب. وعمرو بن العاص لم يحرق شيئا ابدا، كل هذا كذب وباطل. وانما الذي سيحرقها او الذي حرقها جنود يوليوس قيصر لما اتوا يطاردون منافسا ليوليوس قيصر في بومبي، قتلوه في الشطبي، احد جنوده خونه قتله في الشطبي، ودخل يوليوس قيصر وحرق مكتبه الاسكندريه. ويوليوس قيصر لما دخل القصر الملكي كان مكان كليه الاداب والتربيه الان، فيوليوس قيصر دخل القصر الملكي ولم يجد احد. فين يا اخوانا؟ عندكم ملكين، ملك اسمه بطليموس الرابع عشر واخته اسمها كليوباترا، هو ملك وهي ملك، فين الاثنين؟ قالوا يقاتلون، يقاتل بعضهم بعضا هناك. هناك فين؟ ناحيه السويس. هو اسمه بطليموس الرابع عشر واخته وزوجته اسمها كليوباترا، كل واحد كان بيتجوز اخته، فهي ملكه وهو ملك، متنافسان. الناس منهم من مع كليوباترا ومنهم من مع بطليموس الرابع عشر. فدخل يوليوس قيصر لا وجد ملكة ولا وجد ملكا، وجد العرش خالي، فجلس على العرش وقاتل الملكين. فجاء بطليموس الرابع عشر والملك وقال له اختي كليوباترا مجرمه واختي كليوباترا كذا، وقعد يشوه فيها لكي يتعاطف معه يوليوس قيصر والرومان. فكليوباترا عملت حيله ولبست لبس راجل وقالت لأحد الصيادين خذني ونزلها عند السلسلة، منطقة السلسلة، شايلها جوه سجادة. ودخل مصمم يدخل يقابل يوليوس قيصر، في واحد صياد يريد يقابله، المهم ده ادخلوه عليه، فرمى السجادة ظهرت منها كليوباترا ففوتن بها يوليوس قيصر، فحكم لها بالملك، حكم لها بالملك، انت الملكة وده جوزك بس ابعد عنك، وعاش هو معاه وخلف منها ولد اسمه قيصرون. المنطقة هذه منطقة يوليوس قيصر وهو بيقاتل منافسه بومبي حرقوا مكتبة اسكندرية، ويريدون يلبسوها لمن؟ لعمرو بن العاص. فالمؤرخ قبل الإسلام ب 340 سنة، ده قبل المسيح كمان، لم يرى، وجد مكتبة بواقي كثيرة جدا بس لم يحرق شيء، بل استفاد منها المسلمون لكن لم يحرق شيء، ولم يفكر في هدم الاهرامات، الاهرامات ظاهره، ولم، وقالوا هو يريد يهدم ابو الهول، ابو الهول لم يكن ظاهره، ابو الهول كان تحت الرمله. ستظهر الحمله الفرنسيه سنه 1798 وهم بيحفروا، طلع ابو الهول وانفه كسروه هم الفرنسيون، يعني بعد عمرو بن العاص ب 1000 سنه. بريء عمرو بن العاص من هذه الاشياء التي اتهموه بها. فوجد هذه الأشياء العظيمة جدا، وعد يوصف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المدينة الرائعة التي أعظم مدينة في العالم، العالم. ورحل كثير من اليهود كرها في الإسلام، لأن احنا قلنا اليهود فئة تختلف عن كل فئات العالم. اليهود علاقتهم بالرب هي علاقة المعاندة فقط، المعاندة، نحن نسمع ونعصي، سمعنا ويش وعصينا، ونحن مثلك، نحن ند لك. وإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام ند لله أقوى من الله في نظر اليهود إلى الآن، إلى الآن هو أقوى من الله في نظر اليهود. فاليهود داء عمرو بن العاص عنه جاي بالحق، وهم رفضوا أن يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولم ينصاعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهوا عمر رضي الله عنه، فهنا في الإسكندرية لا يمكن يؤمن، فترحل معظم اليهود عن الإسكندرية، ترحلوا، تركوا الإسكندرية وذهبوا. طيب، وذكرنا مسألة أن أبو بسامة كيف فتح الباب ودخل عمرو بن العاص إلى الإسكندرية وضبطوا متاعا و ومن ضمنها أحد القساوسة خبأ جيش، خبأ كنزا، فاكرين هذا الكلام؟ مش كده؟ خبأ كنزا وأحلف لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه ليس عنده شيء، ولكن عمر بن العاص طبعا معروف داهية العرب، عمر بن العاص داهية العرب، داهية يعني ذكاء، ولا فكر أنه بسم صحابة الأمصير، لا، داهية دي مدح وليس ذما، مدح عظيم جدا. والقرى التي نقضت عهدها، القرى المصرية نقضت عهدها، كان في قرى في دمنهور وقرى في دسوق وقرى في أماكن كثيرة جدا، كل هذه القرى لازم تعرف أن أسماءها ليست عربية، لا يوجد أسماء عربية. يعني أنت لما تمشي اسكندرية ليس اسما عربي، وأنت ماشي بقى كل اللي جاي هذا كله ليس لا طنطا ولا دسوق ولا فيش اسم عربي، واسم الصعيد كله ليس عربي، لا المنيا ولا اسيوط ولا سوهاج ولا اسوان ولا بيدوس ولا ادفو، اسماء كلها ليه غير عربي، كل الاسماء هنا في غير عربي والعياذ بالله. وبعدين الناس تالف يا حاشش واجلس على المصطبه لك ده منهور، اصل في معركه حصلت والدم سال انهار فقالوا الدم نهور، كل الذي يقول هذا يحتاج الى كذا قفا وكذا شلوط. ده منهور يعني دي من حورس، دي من حور يعني مركز الاله حورس اللي هو الصقر الذي عبده المصريون. فالاسماء كلها ليست ايه. ومن العجيب ان عمرو بن العاص لم يغير هذه الاسماء، ما غير ولا اسم. والاسكندريه اسمها الاسكندريه من ساعتها لغايه الان، هل تغيرت؟ ابدا ما تغير. والاسماء الصعيدي كلها، لا اقصد صعيد اسماء يونانيه، اسوان والاقصر وسيوط هذه كلها اسماء يونانيه لم تتغير الى يومنا هذا، وطنطله اللي هي طنطا لم تتغير الى يومنا هذا. فالمهم ان في بعض البلاد الرومان استطاعوا يخلوا الناس المصريين يعملوا ثوره، فكان عمرو بن العاص يقهر هذه الثورات ولكن لا يستعبد المصريين ولا يذل المصريين، معامله خاصه ظل المسلمون يعاملون المصريين بها، ولذا كثر دخول اهل مصر في الاسلام. ومعظم المسلمين اقباط، كانوا اقباط يعني كانوا نصارى ودخلوا ايه الاسلام. يجي الان يقول لك البلد بتاعتنا، نقول له لا، البلد ليست بتاعتكم، الذين اسلموا صحيح كانوا نصارى، فمعنى ذلك ان البلد بتاعتهم صح ولا لا؟ ما الان انت صاحب بيت في 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 سوهاج مثلا واسلمت، يبقى البيت بتاع النصارى، ما انت اسلمت صح. فمعظم الناس اسلموا ودخلوا الاسلام طواعيه وحبا واعظاما لمعامله المسلمين. فهؤلاء الناس لما دخلوا ودخلوا الاسلام دخلوا برغبتهم وارادتهم. فلازم تعلم ان سكان مصر اسلم منهم اكثر من 85% اسلموا ودخلوا الاسلام طواعيه واختيارا. اذا التزوير في التاريخ والقول بان مصر ملك النصارى، ملك انه نصارى، ملك النصارى الذين اسلموا، ثم الذين اسلموا لا يسمون ايه نصارى، لا يسمون نصارى. فلكن المعامله الاسلاميه العظيمه جدا اللي تمت، درجه ان عباده بن الصامت وده فارس من فرسان الانصار اقام في المنيا واحبه الناس واسلم على يديه كثير جدا، ولما مات الان موجود كوم الشيخ عباده، يعني قريه عباده بن الصامت موجوده الان في المنيا، كوم الشيخ عباده. الفيوم كان اسمها البهنسه زمان، الفيوم ودي كانوا بيعبدوا التماسيح، كان الفيوم دي مركز عبادة التماسيح، أرسنو مركز عبادة التماسيح، معظم الناس فيها أسلم، وفيها مدفون 500 صحاب في الفيوم، 500 صحاب مدفونين في الفيوم. فالذين كانوا في مصر أسلموا. فأنت لو قلت هي بلد النصارى الذين أسلموا، معنى كده أن مكة والمدينة بلد الكفار صح، لأنها كانت كانوا كفارا وإيه وأسلم صح، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأمه كافرة وجده كافر، إذا تقول مكة والمدينة ليست بلاد إسلام، فهذا كلام ادعاء كاذب، ده لابد ترد عليه بالتاريخ. لكن أسلم من أقباط مصر 85%، والذين لم يسلموا أحبوا المسلمين وعاونوه وساعدوا ووالوهم ولا تهم يعني. والمصري والمسلمون طبقوا معهم أقصطوا إليه، أقصطوا إليه يعني عدلوا معهم، هم دول ينطبق عليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم أن تبروهم، برهم تماما عمرو بن العاص، وأسقط الجزية عن كل من لا يستطيع أن يدفع، ولم يأخذ جزية من امرأة ولا من رجل كبير ولا من أطفال، وكان يأخذ الجزية من العام الذي يكسب فقط. سبحان الله سبحان الله. وقلنا أن الكنز اللي ضبطه عمرو بن العاص مع الرجل اللي راح خباه في منطقة كبيرة جدا كان 52 أرداب بذهب، 52 ده واحد قسيس واحد عنده كنز مخبئه فيه 52 أرداب، لا أرداب بذهب، والأرداب لا يعرف إلا في مصر، يعني كلمة الأرداب غير موجودة إلا عند المصريين فقط ل 24 صاع ذهب. وعمر بن العاص لما الرجل كذب ضرب رأسه عند باب المسجد الذي بناه عمر بن العاص، هو مسجد عمر بن العاص الذي لا يزال موجودا إلى الآن في مصر القديم. وخاف المصريون، فكل من كان عنده كنز أخرجه، لأن من بيخبي كنزه عمر بن العاص أعطوني الكنوز اللي عندكم أنا بحميكم ودافع عنكم. نعم. فعندنا في مسألة فتح مصر، أنه هل فتحت عنوة أم فتحت صلحا؟ لأن البلاد المفتوحة صلحا ليس لك أن تستعبد أهلها ولا أن تسبي نساءها، والبلاد المفتوحة عنوة لك أن تتخذ الرجال عبيدا والنساء والأطفال سبايا. فمصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ الصحيح أنها فتحت عنوة وعملت صلحا، تمام كده؟ الصحيح أنها فتحت عنوة. ما الزبير بن العوام عمل إيه؟ والفرسان دي كلها عملت إيه؟ ده الزبير خدها من أول لآخر، دخل مصر القديمة من أول باب خرج باب الآخر، استولوا على مصر وفتحوا الإسكندرية ومرة تانية هاجموا عمر بن العاص وفتحها مرة أخرى. ففتحت عنوة وعملت إيه؟ دي معاملة خاصة، معاملة خاصة تمت مع مصر وتمت مع الشام، تمت مع القدس وغيرها، معاملة خاصة للإمام أن يفعل ما يشاء. من أولا فعل عمر بن الخطاب ده عنه سنة ولا لا؟ ما دليلكم؟ أريد دليل إيه؟ أريد دليل إيه؟ أريد دليل إيه؟ مش من غير وصية، دليلين عن اللي فعله عمر سنة. طيب عليكم بسنتي وسنة سنتين تمسكوا بها صارت واحد. ها أي واقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. هذه إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بهذا الشكل، فتح خيبر وأعظم فتوحات، أعظم فتوحات المسلمين بعد فتح مكة فتح خيبر، والمسلمون لم يصيروا أغنياء إلا بعد فتح خيبر. وأمس قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم مر بثلاث أحوال، مر بحالة أنه فقير جدا صلى الله عليه وسلم، وثم حالة أنه غني صلى الله عليه وسلم، ثم حالة الكفاف والمسكن. لكن عاش فقيرا، أنا عاش فقير، ربط الحجر ربط الحجر، استعاذ بالله من الفقر. الفقر ليس فقر المال، لا، ده الفقر فقر النفس، لأن الغنى غنى، أما هو افتقر افتقر، وعاش فقيرا مدة، عاش فقيرا مدة صلى الله عليه وسلم. ولذا أمس تذكرنا كلام القرطبي في المفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الأحوال الثلاث، عاش فقيرا مدة طويلة ثم صار غنيا بعد فتح خيبر، ثم رضي الكفاف ومات على المسكنة صلى الله عليه وسلم. هنا فتح خيبر ودي أعظم فتوحات المسلمين، ومع ذلك لم يستعبد أهلها، لم يستعبد أهلها خالص، وهي جارية واحدة خدها اعتقها وجعل صدقها عتاقها وجعل صداقها عتاقها اللي هي صفية رضي الله عنها. لكن هل استعبد الآخرين؟ كان في عبيد من خيبر موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة؟ لا. فعملت خيبر وعملت الشام وعملت مصر أكرم معاملة، والقاضي يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين. فعمر بن الخطاب فعل ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، هذه واحدة. ثانيا فعل عمر وحده سنة. ثالثا عمر إمام يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين. هذه ثلاث أدلة قوية على جواز ما فعله عمر بن الخطاب ونائبه وأميره عمر بن العاص في مصر. الآن واضحة؟ انت لما تسأل كطالب علم، مصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ فتحت عنوة وعملت صلحا. يبقى اذا انت كده ترتاح من خلافات العلماء وفي هذا الكلام. فهي اذا كانت فتحت عنوة فلم تقسم بين الغانمين، والواجب على الفتح عنوة ان يقسم بين الغانمين، من خد المنشية له ومن خد العصفرة والمندرة، وما فيش، لم تقسم الإسكندرية ابدا خالص. فأقرها عمر بن العاص رضي الله عنه في أيديهم، وصار يأخذ الخراج منها بعد ذلك، وعمل أهل الذمة معاملة طيبة جدا، كان يأخذ منهم الخراج والجزية، الخراج والجزية. وهكذا فعل مع كثير من البلاد في العراق والشام ومصر، لا سيما الشام التي هي القدس، الشام التي هي القدس. ماشي. قال ابن عبد الحكم أخبر بسنده أخبرنا الليث قال كان يزيد بن أبي حبيب يقول مصر كلها صلح إلا الإسكندرية فإنها فتحت عنوة. هذا كلام عن الفتح وليس عن المعاملة التي بعد الفتح. واحنا ذكرنا ان المصريين كلهم لم يقاتلوا عمرو بن العاص سلموا مباشره، والذين في البوسطات مصر القديمه الذين قاتلوا كان معاهم المقوقس والنصارى، هم السبب، هم القياده. فلما فتحت مصر القديمه وعمرو بن العاص بنى الخيام فيها وقال هيا بنا الى الفسطاط، كان يقصد الخيام، الفسطاط يعني الخيام، فاطلق الاسم على مصر القديمه كلها صارت اسمها الفسطاط. لكن عمرو بن العاص لم يعامل الاقباط معامله العنوه، لان الاقباط لم يكونوا يريدون الحرب، الذي كانوا الحرب هم الرومان. تمام، ففتحت عنوه، بعضها فتح عنوه وعملت كلها صلحا. فقال فتح الله ارض مصر كلها بصلح غير الاسكندريه وثلاث قريات. هي كلمة قرية في القرآن معناها مدينة كبيرة، كلمة قرية في القرآن معناها مدينة كبيرة، المدينة الكبيرة تستحق أن تكون ملك اسمها قرية. ولذا مكة يا أم، ومكة قرية بالمصطلح الحديث الآن، قرية حتة فلاحين كده، لما أكبر أعظم مدينة دي أم القرى. كلمة قرية يعني مدينة، والمسلمون لما فتحوا كريت سموها قرية، حرر ذلك إلى كريت، هي قرية، قرية. كريت دي جزيرة مليانة جزر، لكن لما تكون بلد صغيرة سماها قرية، قرية. فهنا في ثلاث قريات اللي هي سلطيس ومصيل وبلهيب، ذكرنا هنا مش بنفصله، سلطيس اللي هي في أوائل دمنهور، ومصيل بعدها وبلهيب بعدها، كل ده في البحيرة. هذه فتحت عنوة لأنها قاومت عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومع ذلك بعد أن قهر أهلها لم يعاملهم معاملة العنوة. إذا مصر كلها، من قاوم ومن لم يقاوم، من قاتل ومن لم يقاتل، كلها عملت معاملة الصلح وتنفيذا لوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن مصر إذا فتحت عليكم فهذه بلد يذكر فيها القيراط. وطبعا في إحنا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اصهاره، يعني المصريون اخوال، اخوال ابناء، اخوال ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا تشغل نفسك بمساله فتحت عنوه او فتحت ايه صلح، لكن افهمها، لو حد حاورك تعرف تكلم. فتقول له فتحت عنوه، نعم، وعملت صلحا، فتحت صلحا، نعم، في مشكله. في الاخر المحصله واحده، المحصله واحده. وعن زيد بن أسلم قال، عن زيد بن أسلم قال كان تابوت لعمر بن الخطاب، يعني في صندوق عنده فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده، فلم يوجد لأهل مصر عهد. يعني لما فتحوا الصندوق، صندوق عمر بن الخطاب عنه، وجدوا عهود مع أهل العراق وعهود مع أهل الشام، لم يجدوا عهدا مكتوبا بينه وبين أهل مصر، لأنه خلاص هذا عهد معلوم وتوصية معلومة، فلم يكتب شيء من هذا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى حيان بن شريح إن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، يعني فتحت عنوة وعملت صلح. ده كلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أمير، أجيبه، خليفة، خليفة، فقيه، فقيه، قدوة، قدوة، نعم، ونحو ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن عراك بن مالك، وسالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله، وانتم عارفين ابن عمر شارك في فتح الإسكندرية وجرح جروحا شديدة جدا، قاتل وجرح جروحا شديدة في فتح الإسكندرية. وقال سفيان بن وهب الخولاني لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام، وده قائد عام للجيوش نيابة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال الزبير يا عمرو اقسمها، محق ولا غير محق، وهو يخاطب عمرا مع انه هو تحت قياده عمرو بن العاص وهو افضل منه، صح؟ اذا يجوز امامه المفضول مع وجود الفاضل، يجوز امامه المفضول، يعني الزبير بن العوام بيصلي خلف من؟ عمرو بن العاص، وهو افضل منه، وهو افضل منه قطعا، فيجوز امامه المفضول مع وجود الفاضل، لا إشكال فيها. ولما مات الحسن رضي الله عنه، والحسن أكبر من الحسين بسنة، لما مات الحسن رضي الله عنه قال الحسين لابن هبيرة، وابن هبيرة والي على البصرة، ضربه في كتفه كده وقال تقدم لولا السنة ما قدمتك، يعني أخي أنا أصلي عليه لكن السنة الأمير هو اللي يصلي. فأنت لما تيجي تدفن ميت، عندك ميت، ما تجيش تقول أنا اللي أصلي عليه، ده أنا أخوه ولا أقرب واحد، زي ما يجي في المسجد يقول لك مين أقرب واحد له؟ أقرب واحد له إيه؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. اللي يصلي على الميت إمام المسجد، إمام المسجد. فهنا قال الحسين لابن هبيرة تقدم لولا السنة ما قدمتك، يعني أنا أولى منك بالصلاة على أخي الحسن، ثم الحسين صحابي وشقيق الحسن. فقال الزبير لعمر رضي الله عنهما اقسمها، فقال عمر لا أقسم. فقال الزبير والله لا تقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص لم أكن لأحدث حدثا حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلي عمر بن الخطاب أقرها حتى تغزو منها حبل الحبلة، يعني أقرها على ما هي عليه، لدرجة أن المرأة الحامل الآن تولد واللي ولدته يغزو معاه. يعني إيه أقرها كم سنة كده؟ على طول على طول. ومن العلماء من قال بعضها صلح وبعضها عنوة. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة، فجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا ذمة. هذا هو الرأي الصحيح، إن بعضها فتح صلح وبعضها فتح عنوة، ولكنها عملت كلها ذمة، وحملهم على ذلك، فمضى ذلك فيهم إلى اليوم. من الذي يقول إلى اليوم؟ ابن كثير وابن الأثير والذين بعده كلهم يقولون إلى اليوم، يعني اليوم اللي عاشوا، وإلى اليوم، وإلى اليوم خلاص الآن صارت ماشي. وذكرنا وهناك رجل اسمه القضاعي، هذا من المؤرخين. إذا أردت تقرأ ملخصا لفتح مصر فارجع إلى القضاعي، التفصيلة التي فصلناها من ابن كثير ومن ابن الأثير ومن ابن عساكر ومن التاريخ ومن الآثار ومن الأشياء ومن الحجارة. القضاعي عنده ملخص لفتح مصر، أنا أنصح طلاب العلم به، ملخص لفتح مصر. قال القضاعي قصة فتح مصر تلخيصا وجيزا. قال لما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه من عند عمر كان أول موضع قتل فيه الفرمة. فين الفرمة دي؟ السويس. فقتل فيها قتلا شديدا وظل نحو شهر، ثم فتح الله عليه، وكان أول من شد على باب الحصن، حصن بابليون. بابليون يعني إيه؟ كل ما تقرأ كلمة بابليون يعني مصر، كل ما تقرأ في أي تاريخ كلمة بابليون من زمان حتى من أيام كله هي اسمها، هي مصر اسمها بابليون. حتى اقتحمه الصحابي سيف بن وعلة واتبعه المسلمون فكان الفتح. وتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بالبيس. يبقى هو ماشي كده من السويس، راح طوالي كأن الآن على حافة قناة السويس لغاية ما وصل الإسماعيلية. فلما وصل الإسماعيلية نزل منها إلى بالبيس في الشرقية، إلى بالبيس. قاتلوه في بالبيس نحو من شهر حتى فتح الله عليه، ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى الدنين وهي المقص. المقص وانت داخل على القاهرة الآن، المنطقة دي كان اسمها مش المكس، المكس الاسكندر، لكن المقص. ودي كان فيها مكاسون يأخذون من القوافل البرية، لكن المكس دي حديثة، ده بعد وجود البحر. فقاتلوه بها قتالا شديدا، وكتب يستمد من عمر فأمده باثني عشر ألفا، فوصلوا إليه أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وكان فيهم 4000، عليهم الزبير بن العوام والمقدار بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، 4 من كبار الصحابة وكبار مقاتلي الصحابة وفي السنة. وقيل الرابع هو خارجة بن حزافة. ثم أحاط المسلمون بحصن بابليون، اللي هو يشمل منطقة القاهرة القديمة، يعني من منطقة ما عرفش تعرفوها بأثر النبي واسطبل عنتر ودار السلام، هذه المناطق كلها كانت محاطة ببوابات، وكان ده حصن ضخم جدا حاصروه، وكان القيادات كلها تبع المقوقس اليوناني، وكان المقوقس مقيما فين؟ طبعا في الإسكندرية، وهو في سلطان هرقل. لكنه لما علم بتقدم عمرو بن العاص عنه وأنه أخذ هذه المئات الكيلومترات، ما هو جاي من السويس اسماعيليه بالبيت لغايه ما وصل الى مصر القديمه هذه معناها اخذ مئات الكيلومترات او اخذ ثلث مصر صح ولا لا؟ فالمقوقس اترعب قال لك ما هيخلص يجي لي اسكندريه، فانطلق المقوقس الى المنطقه القديمه هذه ودخل الحصن حين حاصره المسلمون ونصب عمرو بن العاص فسطاته امام السور بتاع الحصن. نصب الفسطاط يعني في موضع الدار قال المعروف الان باسرائيل، كان في منطقه اسمها اسرائيل خلاص انتهت الان ما هي منطقه الازهر. نعم. وقام المسلمون على باب الحصن محاصرين للروم 7 أشهر، وراى الزبير بن العوام خللا مما يلي دار ابي الحراني الملاصقه لحمام بن نصر السراج، المناطق كلها انتهت الان غير موجوده. فنصب سلما، شفت الزبير بن العوام فارس عظيم جدا، وكان فارس لدرجه امه كانت بتخاف عليه لما كان يهجم ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف عليه ويقاتل عمالقه الكفار، وام صفيه هي عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ولدي، يقول لا تخاف سيقتله ولدك. والزبير يقاتل اي حد يقتل، الزبير كان يعمل يجري بالحصان جنب اي عدو في الحصون وبعدين يقفز مره واحده على حصان العدو وياخذ العدو وينزل ويقتله ويرجع يركب حصانه. كانت دي طبيعه الزبير بن العوام رضي فارس المسلمين الوحيد اللي كان فارس في بدر ومعاه المقدار بن الاشعث. فهنا عمل سلم حبال وفيه خشب واسنده الى الحصن وقال للمسلمين اني اهب نفسي لله، خلاص انا نويت اهب نفسي لله. ويحتج القرضاوي بهذه الحادثه في جواز تعليق الأحزمة الناسفة، نقول له كذبت جهلت، هذا جهل منك أو خروج أو افتراء منك. الزبير بن العوام وضع السلم ويرمي نفسه على الكفار وعنده أمل في النجاة وقد يموت، لكن الذي يضع حزام ناسف عنده أمل في النجاة. طب هل نجا الزبير؟ طب هل نجا صحاب الأحزمة الناسفة؟ لا لا، حرام عليك حرام عليك، غرضيت المسلمين، غشيت المسلمين، خليتهم يأخذوا شاب يضحكوا عليه ويغشوه ويقنعوه بانك لما تقتل الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخليه تكون كده انت فزت. طب كيف؟ قالوا نقلبك ونفتح دبرك ونضع فيه ديناميت متفجر ونضع ستيكر وانت تخش تسلم على الامير تنفجر بالامير. وفعلا نفذ ودخل لم يدرك ان يصل الامير فانفجر ونجى الامير محمد بن نايف. اقنعوه بان انت ده هي 10 دقايق وتروح الحور العين وهتلاقي مستنيينك حور العين بالاحضان، حكوا عليه سيبوا عليه سبب فتاوى القرضاوي. سبب فتاوي سميناه الشيطان، الشيطان القرضاوي من اكابر شياطين الانس في زماننا يوسف القرضاوي. ولما يفتن الناس بجواز الاحزمه الناسفه يقال له طب ما تجيب ابنك مصطفى عبد الرحمن، يقول لك لا ابني بيدرس في امريكا وبنتك بتدرس في امريكا، والناس يموتوا تموتهم ترسلهم الأحزمة الناسفة وانت تقعد في قطر معاك الملايين والمليارات، اعوذ بالله. فقال الزبير اني اهب نفسي لله، يجوز القياس الذي قاسه القرضاوي؟ طب فهمتم الرد عليه؟ طيب هنا في امل في النجاة وسبقوا البراء في حديقة الموت. طيب فمن شاء ان يتبعني فليتبعني، فتبعه جماعة حتى اوفى الحصن فكبر وكبروا. ونصب شرحبيل بن حسنة المرادي، أي حد مرادي بأصلا من اليمن، سلما آخر مما يلي زقاق الزممرة، منطقة اسمها الزممرة برضو راحت الآن اللي هي حدائق المعاد. ويقال إن السلم الذي صعد عليه الزبير كان موجودا في داره بعد ذلك التي في سوق وردان مهم، وإن هذا السلم ظل حتى احترق واحترقت معها الدار. فالزبير ماذا فعل؟ نصب السلم ونزل ومعه مجموعة فرسان وقاتلوا وفتح باب الحصن دخل المسلمون. قتل الزبير كان نفسه، لكن للأسف سيموت بواحد بيد واحد يدعي الإسلام بعد ذلك في القتال، كما سيأتي القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلتقي كده فرس الزبير ضد فرس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير معه السيف وعلي بن أبي طالب معه السيف. فعلي بن أبي طالب يقول له يا زبير يا زبير ألا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وأنت موجود يقاتلك الزبير وأنت يومئذ على حق، فبكى الزبير وأدار الحصان وانصرف، فأدركه رجل يسمى جرموس فقتل. مأساة، مأساة الفتنة هذه. لكن الزبير بن عم من العشرة المبشرين بالجنة، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وزوج مين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدخل الزبير واقتحموا الحصن ودخلوا الجزيرة وقطعوا الجسر وتحصنوا والنيل وراءه. فطلب المقوقس عندئذ الصلح، ده هو جاي يشرف على القتال ويدير القتال، لا العملية يعني. فطلب الصلح مع عمرو بن العاص كما ذكرنا، وتم الصلح بين المقوقس عظيم مصر وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتم ما كان. وفرض عمرو بن العاص على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها، أعلى يعني الصعيد من أول كده، من أول الجيزة، أول الجيزة. هو عمرو بن العاص هيسمي هيلاقي المنطقة اسمها الجيزة، بس هيخططها الجيزة من أول الجيزة، يعتبر في الحقيقة أوائل الصعيد، وإن كان عرفا أول الصعيد بني سويف عرفا الآن، ما الجيزوية ما يتسموش صعيد، من أول بني سويف سمي صعيد لغاية ما توصل عند جرب السودان. ففرض على جميع أهل مصر، ما لناش دعوة بالإسكندرية، قلنا إسكندرية شيء ومصر شيء آخر، فرض على من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط، يعني قبط مصريين نصارى، يعني ديناران عن كل نفس في كل سنة، يعني كل شخص يدفع في السنة دينارين، يعني يدفع 8 جرام ونص ذهب في السنة، يعني الشهر لم يكمل جرام، صح ولا لا؟ الجرام لو قلنا بألف جنيه مثلا، يعني معناه كل مصري عليه 1000 جنيه كل شهر، لكن لا امرأة زوجته تدفع ولا ولاده يدفعوا ولا الناس الكبار في السن يدفعوا. وعمر بن العاص قدرها لأنه علم دخل الناس. طيب، شريفهم ووضيعهم دون الشيوخ والأطفال والنساء، وأن على المسلمين إذا نزلوا ضيافة 3 أيام، طول ما أنت معدي تعدي على بيت واحد قبطي من حقك أن يستضيفك 3 أيام، وأن للأقباط أرضهم وبلادهم ولا يعترضون في شيء منها، كل واحد يزرع وأرضه زرعه كل شيء. ففتحت مصر في الحقيقة صلحا، ها ولا عنوة، في فرق، المؤدى كل الناس صلحا. هي الضرائب، ما هي الضرائب، ما هي الجزية، هي الضرائب، هي الضرائب، وبياخد من المسلمين زكاة ومن الأقباط جزية، الزكاة أعلى من الجزية. وتم الحوار والمحاورات المفاوضات، المعاهدة تمت ما بين عبادة بن الصامت نائبا عن عمرو بن العاص وبين المقوقس ملك اسكندرية، وذكرنا هذا، وإذا في صلح وفي التعامل، وجملة من السادات صالح اليهود قالوا كيف وخيانة ومجرم وكافر، ليه يا جماعة كافر؟ ذهب إلى القدس وقابل اليهود وعقد معهم معاهدة كامب ديفيد، يعني معاهدة كامب ديفيد كفر بها السادات، نعم، وقال أحدهم وقد ورد الغزل لإسرائيل فمبارك أيضا كافر، لم عملات المسلمين دائما ومعاهدات ومفاوضات، سبحان الله سبحان الله. نعم. وذكر يزيد بن أبي حبيب أن عدد الجيش الذي كان مع عمرو بن العاص 15,500 إجمالي الجيش، 12,000 بعتهم عمر بن الخطاب عنه، وفي 3,000 مع عمرو، 3,500، يبقى كل المسألة 15,500 فتحوا أعظم بلد في العالم في ذلك الوقت، اللي هي اسكندرية، اللي هي اسكندرية. نعم. وقتل في مدة الحصار مجموعة من المسلمين دفنوا في أصل الحصن، يعني في مصر القديمة، مقابر مصر القديمة. وسار عمرو بن العاص إلى اسكندرية في شهر ربيع الأول 20، وقيل في جمادى الآخرة، فأمر بفك الفسطاط، يلا خلاص فكوا الفسطاط، فتحنا مصر، احنا الان فين؟ في اسكندريه. فكوا الفسطاط، فاذا بيمامه قد باضت في اعلاه، وهذا مذكور في الوثائق النصرانيه والوثائق المصريه القديمه ووثائق المسلمين. فقال لقد تحرمت بجوارنا، يعني يمامه باضت وعايشه جنبنا، اقر الفسطاط حتى يطير فراخها، خلي الفسطاط لغايه ما الفراخ تكبر وتطير، ناس جيراننا لا يصح ان احنا. فأقروا الفسطاط في موضعه، فبذلك سميت مصر القديمة بالفسطاط، سميت مصر، بل صار كل بلد بعد ذلك يعسكر فيها المسلمون تسمى فصار في فسطاط فسطاطين ثلاثة أربعة هكذا. نعم. وقفل عمرو بن العاص من الإسكندرية بعد افتتاحها في ذي القعدة سنة 20. وقال الليث أقام عمرو بالإسكندرية في حصارها وفتحها لإجمالي 6 أشهر ولم يتخذ الإسكندرية عاصمة. ودي حاجة من أعجب ما يكون، عاصمة العالم رفض أن يتخذها عاصمة واتخذ الفسطاط عاصمة وبنى فيها مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فصار أين مقر الخليفة الأمير؟ الفسطاط. الفسطاط. هذا انتهى كلام القضاء. شايف هذه ملخص فتح مسجد قرأته لك فيه يمكن 10 دقائق. القضاء اللي يريد عليه بالقضاء دون هذه التفاصيل كلها طالما انه ليس من اهل التاريخ. واخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص لما فتح الاسكندريه وراى البيوت والبناء هم ان يسكنها وقال مساكن كفيناها، في مساكن جاهزه وكده بدل ما نقعد نبني مساكن كفيناها، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك أنه يتخذ الإسكندرية عاصمة له. فسأل عمر الرسول، إيه الرسول؟ المبعوث اللي أرسل عمر بن العاص إليه، هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ يعني لو حبيت أذهب هناك يكون في ماء في الوسط؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إذا جرى النيل، والنيل كان ساعات يجري ويفيض وتغرق القرى التي حوله واحيانا يجف النيل. وظل هذا الكلام دائما يعني الى ما جاء لغايه ما جاء الرئيس عبد الناصر وبنى سد العام. فكتب عمر الى عمرو اني لا احب ان تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف، فاترك الاسكندريه. فتحول عمرو من الاسكندريه الى الفسطاط. الى الفسطاط. وكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص، سعد وقاص في مدائن كسرى، نقولنا في العراق ومدائن كسرى استقر سعد بن ابي وقاص رحمه الله، والى عامله بالبصره والى عمرو بن العاص بالاسكندريه، لا تجعلوا بيني وبينكم ماء، احب لما اجي ازور بلاد المسلمين مفتوحه لا يكون بيني وبين المسلمين ماء. فمت ها؟ ما هو الماء هو ما فيش قوه بحريه، فالرجل زال جزع معاويه ربنا سبحانه وتعالى سيسره يحل هذا الاشكال. كان لابد من تكوين بحريه اسلاميه، لابد. انت بتواجه الدول كلها قويه بحرا. متى اردت ان اركب اليكم راحلتي حتى اقدم عليكم قدمت. فتحول سعد من مدائن الى الكوفه، وتحول صاحب البصره من المكان الذي فيه، وتحول عمرو من الاسكندريه الى الفسطاط. الفسطاط. نعم. فقصه اليمام كما ذكرنا والفسطاط. ولما رجع عمرو من الإسكندرية ونزل موضع فسطاطه انضمت القبائل بعضها إلى بعض وتنافسوا في المواضع. بدأ المسلمون اللي هم المقاتلين كل واحد يريد يستقر. يعني إذن كثير من الذين قاتلوا لم يريدوا أن يعودوا إلى المدينة ومكة والحجاز، فضلوا أن يقيموا في هذه البلاد. هل هذا طمع في الدنيا ولا معروف أن الصحابة لا يطمعون في الدنيا؟ طب لماذا؟ قالوا البلاد تفتح ودي أطراف ولابد أن ينتشر الصحابة في البلاد لينشروا لعلم الشرع، وإلا لو كل الصحابة يرجعوا مكة والمدينة من يعلم الألوف آلاف الناس دين الله عز وجل؟ إذن كان لابد أن يبقى. فبقي مسلمون كثر في الشام وتأسست الخلافة الأموية كلها في الشام، وبقي مسلمون كثر في العراق، وبقي مسلمون كثر فين؟ في مصر. علموا الناس والأقباط كل شوية يدخلوا الإسلام، يحتاجون إلى من يهديهم ويعلمهم ويدعوه. فكل واحد جاب أسرته وسكن حتة في مصر، بنى له بيت واستقر في مصر. وبدأ عمرو يعمل الخطط وأنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل، وكان هذا في سنة 21. ولما اختط المسلمون تركوا بينهم وبين البحر والحصن فضاء لتفريق دوابهم وتأديبهم. مصر واسعة جدا، انت اوعى تفكر دلوقتي في المتر الدنيا كانت فاضية خالص، فكل واحد ياخد مكان ويجعل مكان للدواب، فضاء للدواب وتأديب الدواب والتدريب على ركوب الخيل ولم يزل الأمر على ذلك حتى ولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأقطع في الفضاء، بدأ يقسم التقسيم الحديث، وهو متأثر بالنظام الروماني. ولذا لما تيجي تقارن بعد ذلك ما بين الجيوش التابعة لعلي بن أبي طالب والجيوش التابعة لمعاوية بن أبي سفيان، هذه جيوش غير نظامية وهذه جيوش نظامية، لأن أصلا دي في دول مستقرة كان لها جيوش ونظام، بينما المقاتلين المسلمين أصلا مقاتلين متطوعون. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جيش ولا كان اسمه تطوع؟ وكذلك أول من فعل الدواوين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدأ يكتتب الناس، لكن تكوين قوات مسلحة جيش مدرب له نزي خاص ونظام خاص وتدريبات خاصة وسلاح خاص ومنقطع للفتح والغزو والدفاع معاوية. يعني أول دولة حديثة تقام كانت على إيه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي أسس قوات برية وقوات بحرية، ولو في جو كان عمل قوات جوية رضي الله عنه. وأما الزبير بن العوام فاختط بالإسكندرية مسجدا، وصار في الإسكندرية في مسجد جامع اللي هو الآن يقال هو مسجد القائد إبراهيم، لكن طبعا القائد إبراهيم بناء إبراهيم بن محمد علي باشا لما كان يعني الأول زاوية صغيرة. نعم. وبنى عمرو بن العاص مسجده المعروف مسجد عمرو بن العاص، وكان حوله حدائق وفيها أعناب، ونصبت الحبال، نصبوا الحبال وبدأوا يبنوا المسجد، وظل عمرو قائما حتى وضعوا القبلة، وعمرو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا فيها منبرا، ولما اتخذ منبر أنكر عليه الناس، والحقيقة أن المنبر من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا وبنته له واحدة من الإيه؟ من الأنصار. وأول ما بدأ يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بكى الإيه؟ الجزع، كلكم تذكرون في البخاري هذا الحديث، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجزع، فاتخذوا منبرا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف هذا الأثر وقل لي صحيح ولا موضوع، أما بعد فإنه بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين، أو ما حسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك، فعزمت عليك لما كسرته. في رأيك في الأثر بطل، نفس عمر عنده منبر، عنده منبر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا. فشوف احنا لما نيجي نتعامل مع التاريخ بتقدر تنقيه بسهوله لما يتكون عندك الحاسه التاريخيه، لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا، وعمر بن العاص اتخذ منبر، وكان يبخر المسجد، وتبخير المسجد جائز لا اشكال فيه، والامام مالك ما كان يلقي الدرس الا ان يطلق البخور اولا، يجلس الامام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بإطلاق البخور، ثم يقول حدثنا فلان حدثنا نافع مثلا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والبخور يطلق. تطيب المسجد، وأقام القبلة فيه 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في المسجد مسلمة بن مخلد، وبدأ يصنع المنائر والأشياء للمساجد. برضو صناعة المنائر هذه لازم بد تشك فيها، المنارة اللي هي المئذنة والقبة هذه ليست من شعائر الإسلام، لا المدنة ولا القبة ولا المحراب من شعائر الإسلام. كيف وجدت؟ المسلمون لما فتحوا بلاد نصرانية والنصارى أسلموا، إذا طالما أسلموا كنيستهم سيحولها إلى إيش؟ إلى مسجد، والكنيسة فيها القبة وفيها المنارة وفيها المحراب. محراب بيعملوه عشان لما يجي المرتل يرتل الصوت يتجسم، ودي قصة الميكروفون، الصوت يتجسم، والقبة كذلك، القبة تجمع صوت وتدفعه مرة أخرى، والمنارة اللي يصعد عليها من يدق الجرس لينادي النصارى، المسلمون اتخذوها ليصعد عليها المؤذن يؤذن. لكن أصلا في الإسلام لا فيه منارة اللي هي مئذنة ولا قبة ولا محراب، ولا قبة ولا محراب، فهكذا ماشي. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. نكمل. المحراب يعني مسجد اللي قام فيه زكريا عليه السلام، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. بارك الله فيكم. لا لا تبنوا، ما الاخ محمد بيبني في مسجد أذربيجان، قلنا له اياك ان تبني لا قبه ولا مناره ولا تعمل المحراب، قال لي كله نستسلم. لا طبعا، ما هو في حرارة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. دعوا أسئلة لو تريدون أسئلة. أسئلة؟ نعم. ما مش هم ما يبدو والله على كده ان هم استولوا على سفن اخذوه، هم بناء سفن استولوا عليه، لكن هل هم ده بحث الاستحلال، ياخذ اللي هو الذين اي مصطفى كل فتره طب نشوف هنا كده. جاوب بالصوت ولا طبعا طبعا هذه مسألة صعبة جدا ويصعب للإنسان أن يتحملها، لكن ننصحه بنصيحة ابن باز رحمه الله. ابن باز رحمه الله قال: إذا تأكدت من توبة الزوجة فأنصحك أن تعفو عنها وأن تحتفظ بها. وكان ابن باز يجيب على سؤال عن امرأة زنت وهي متزوجة، فكان ينصح زوجها أن إذا كانت قد تابت توبة نصوحا تحتفظ بها. فهو هنا وجد في هاتفها صور وأشياء لعلاقتها برجل آخر قبل الزواج. فأنا أقول له: إن كانت هذه المرأة بعد زواجها منك لم تفعل شيء وصارت مستقيمة معك وليست على اتصال بهذا الشخص الذي كان قبل الزواج، احتفظ به. أما إن كانت ما زالت على علاقة به بعد زواجها منك فطلقها. لقد وقاس كان لازم يقول له اتقي، شوف الأول إذا كانت قد تابت وعلاقتها كانت قبل الزواج اتركها. ده الإنسان بيتجوز واحدة سابق للزواج. يا عبد الله بحث الاستحلال. كرمك الله، بارك الله فيك، كرمك الله. كنت عايز موبايلك اسجل رساله لمحمد الاذربيجاني على الواتس، يعني رساله مني له على تليفونك انت. رعيت الله صبري ما بارك فيك. لا نصلي العصر، لا لا مره فاتت شحورنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد، بارك الله فيك. بقول لك انت يسر الشيء اللي هو الاخ اللي يرسل لي، يعني هذا انت يسر في المره القادمه ارجو ان يرسل الى عبد الغفار وان يرسل دولارا الى عبد الغفار، هو في حاجه الى هذه المساله وانا لن اخسر شيء بس اكسب. بارك الله فيك. عشان انت هتتحرك تقول عليكم السلام، بارك الله فيك، رعايه الله، عليكم السلام ابو ادم، بارك الله فيك، عليكم السلام، السلام ورحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك الله فيك، شفتك قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرضه شفتك قبل كده. لا انت شفتك في سوق ولا حاجة أول مرة؟ الله المستعان، الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله، حفظكم الله، الحمد لله، بارك الله فيكم. يا يوسف تقول لي خلي الخميس وما الخميس وأنت أول. تعيل انت، تعيل مش نافع خالص، تعيل ما ينفعش، لا تعبت خلاص. لا لا يجوز، هم استندوا الى فتوى زعموا ان الشيخ عبد الجبري قالها وهذا خطا، خطا وانا نصحتهم بغير كده خالص. هو ما هي العشاء قبل الفجر بساعتين عندهم، هم في مأزق الان. قلت لهم يا جماعه الامر بسيط، وكما قال الشافعي رحمه الله كلما ضاق امره اتسع، انتم صلوا العصر وناموا، منع سيب المغرب، سيب المغرب خالص، ايه المشكله؟ صلوا العصر وناموا، خدوا راحتكم في النوم خالص، واخر المغرب الى قبيل العشاء، وصلي المغرب وصلي العشاء وفضل لك ساعتين على الفجر، ايه المشكله؟ يقول لك انام ساعتين واعرف مش هشتغل ازاي، ما تنام العصر يا ابني. لكن قالوا اصل الشيخ مش عارف مين قال لنا يجوز تقديم الأشياء. يجوز تقديم الأشياء إزاي؟ الأشياء لا تقدم إلا في سفر أو مطر شديد بس.
طب ما يصليش أصلا مع الجماعة، يصلي لوحده.
جماعة باطلة. زي اللي بيصلي الفجر دلوقتي بغير وقت، ونصلي معاهم بتاع إيه؟ أصلي الفجر لو صليت الفجر في المساجد، صلي وارجع صلي في بيتك تاني. بيصلوا قبل الوقت في كل مساجد.
ما ملوش دعوة بالجماعة خالص، صلي في وقت.
ما هو صلاة جماعة لكنها ليست في الوقت، يعني لو واحد دلوقتي لو أيمن ده أقام جماعة يصلي المغرب، صلي معاه ولا نضربوه؟ نضربوه. الفجر أقل حاجة 27 دقيقة عن الأذان الموجود في النتيجة. يعني هو دلوقتي بيأذن 4:13 مثلا. زيد عليها 27 دقيقة. يبقى 44. يعني 5 إلا 3.
طب اللي بيقوم على 23
دقيقة. خلاص صلي معاه ورجع نافلة وارجع صلي في. لكن غلط ما تقول لي الشيخ فلان والشيخ علان. لأن دي مش مسألة فقهية تقبل الحوار والأخذ والرد. يعني مش الخمر نجسة عندك ومش نجسة عندي. دي جغرافيا، دي اسكندريه. تقول لي انا شايف ان ديت اوتاوا في كندا، اوتاوا في كندا اسكندريه. ايوه 27 دقيقه حد ادنى، حد ادنى. يا جماعه دول بيعملوا 40 دقيقه زي ما بقول لك، وهنا بيعملوا 30 دقيقه. لا لا في الصيف بتزيد عن 27. ما دلوقتي التوقيتات منيله بنيله خالص. فالفجر غلط اللي بيتصلى في المساجد كلها. ما تعملش فتنه لكن صلي معاهم واطلع صلي تاني
البيت.
ما تحاولش، مش هيرضوا. يقول لك الموت
يا الشيخ.
والله الشيخ ياسر برامي الصراحه بيأخر الصلاه ساعه في المساجد، ساعه كامله. كل المساجد التابعه ياسر برامي الجمهوريه بتأخر ساعه، ساعه كامله الفجر. لا لا طبيعي عندنا بيأخروا ساعه الا ثلث. هو المشكله في ياسر برامي ان هو يعني مال عن فكره التكفيري الى الفكر الديمقراطي، فجمع بين المتناقضين، وده شيء غريب جدا، امر غريب. المفروض نهديه، ماشي نهديه. الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام ورحمه الله يبارك فيك. اليوم في حاجه؟ اليوم ماشي، بس الخميس مش مناسب لعبد القادر العصر. ازاي ده اكبر واحد في الاخر؟ لا علينا كلنا، ده اكبر واحد فينا، نسيكم كلكم. هم يروا بعد المغرب عشان محمود وعبد القادر الاثنين، مش اي كلام. هم اللي بيئموا هنا في المسجد
يعني بعد المغرب.
بعد المغرب ان شاء الله. الفجر بيأدي بمسألة فلكية، بيأدي بغرق. ثم تبص في السماء وتشوف رأس الكلام. نعم نكذب هؤلاء الظنون والظنون. احنا لا قلنا الأهواء ولا شيء، هذا أمر تعبدي نتأكد من صور الفجر. والفجر النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يظهرون وصورة بالكاميرات. والأخ رضواني جاب الصور من الفضاء نفسه. طب نعمل ايه؟ طيب عمر الزرزين صور الفجر كده مرة، فنعمل ايه يعني؟ انا ناخد بكلام الفقهاء وتقول لي هي دي مسألة فقهية؟ هل دي مسألة فقهية؟
على ما كنا خلصنا الكلام بس مع بعض.
ماشي.